بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة المائدة، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك، فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني. رواه ابن أبي حاتم، وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على الفراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت إلى النساء، وإني حرمت علي اللحم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعا عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم النبيل به، وقال حسن غريب، وقد روي من وجه آخر مرسلا، وروي موقوفا على ابن عباس، فالله أعلم. وقال سفيان الثوري ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نخزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الآية. قال: أخرجاه من حديث إسماعيل، وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة، والله أعلم.
نعم. وفي هذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، وإرادة الخير من التعبد والانقطاع عن ملذات الدنيا والتقليل منها، والإقبال على الله سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته. وهذا كان أمرا عند الصحابة رضوان الله عليهم حببه الله عز وجل إليهم، أي التعبد والإقبال عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ذلك، وهم أرادوا هذا الخير الانقطاع إلى عبادة الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك اعتزال النساء، ومن ذلك عدم أكل اللحم، ومن ذلك أن يستخصي أحدهم حتى تنقطع شهوته، كل ذلك كان من باب إرادة الخير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، وقال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من إرادة النبي صلى الله عليه وسلم التعبد إلى الله عز وجل، نعم، لكن بدون تحريم الطيبات. فمما من الله عز وجل به على هذه الأمة التيسير في الدين، فهذا الدين من جهة أحكامه فسمحة وسهلة، ومن جهة عقيدته فحنيفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، الحنيفية في الاعتقاد والتوحيد، وسمحة في الأحكام. فهذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أباح الله لنا الطيبات كما قال سبحانه عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما الطيبات فمباح كلها، مباحة كلها، ولا ينبغي الإنسان أن يتعبد الله بترك المباح، فالتعبد بترك المباح جهل بالشريعة. ولهذا إذا منع الإنسان نفسه من الطيبات كأكل لحم، كلباس كذا، كركوب كذا، فإن هذا من الجهل، هذا من الجهل. نعم الإنسان يقلل تقليلا من المباح بما لا يصل إلى حد الطرف والإسراف، لكن أن يمنع أصله وأن يمنع الانتفاع بأصله فهذا جهل بالشريعة. فأيما أولى، من أكل اللحم فحمد الله، أو من امتنع عن اللحم عبادة لله؟ هذا عبد الله عز وجل بأكل اللحم والحمد لله عز وجل عليه، نعمة من نعم الله، وهذا انقطع عن اللحم تعبدا لله، فنقول هذا جاهل. الذي انقطع عن اللحم تعبدا لله هذا جاهل، لأنه بذلك يكون أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يأكل النبي اللحم صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يتصور الإنسان أنه يكون أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا الانتفاع والاستمتاع بالمباح من غير إسراف ومن غير تجاوز، هذا الانتفاع به لا شك ولا ريب أنه عبادة وطاعة. فالله ما عذب الناس ولا جاءت شريعتنا بهذا، لا تمتنع لا عن طعام ولا عن شراب ولا عن لباس ولا عن مركب ولا عن أي شيء من هذه الأشياء المباحة، وإنما خذها وانتفع بها وتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا، تعبد ربك عز وجل بهذا وتحمد الله سبحانه وتعالى كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم. لبس الجديد؟ نعم لبس الجديد. ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ومعه بردة جديدة، عليه بردة جديدة، فلما رأه الصحابة قال له رجل وهو سهل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فألبسنيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلامه الصحابة وقالوا: تعلم أن النبي لا يرد سائلا، فكيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فقال: والله ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. الشاهد أن النبي خرج يلبس بردة جديدة، ولما رفع وجيء له باللحم أكله صلى الله عليه وسلم، بل في الصحيحين من حديث بريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى بيتي يوما ما فوجد لحما يطبخ، فقال: هذا لمن؟ قالوا: هذا لبريرة تصدق به عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة ولنا هدية. وهذه من إحدى السنن التي نزلت في بريرة رضي الله عنها، فإن بريرة نزل بسببها أو حصل بسببها ثلاث سنن. سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما عليه ماذا؟ الصدقة، لكن إن انتقلت إلى هدية فلا إشكال، فالهدية مباحة لرسول الله والصدقة محرمة عليه. السنة الثانية في كتابتها، لما قال قومها لما أرادوا بيعها وقالوا: نبيعك على أن يكون ولا أكلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فكانت سنة الولاء لمن أعتق. والثالثة أن بريرة لما اعتقت وكانت تحت مغيث وهو عبد، نزل بسببها أن المرأة إذا اعتقت خيرت بين البقاء مع زوجها العبد وبين فراقه، لأن مغيثا كان يطوف وراء بريرة لما اعتقت وتركته، وكان يحبها حبا شديدا، فقالت، فكان يلح عليها بالرجوع. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رق له صلى الله عليه وسلم، فكلم بريرة رضي الله عنها في ذلك أن ترجع إلى مغيث، فقالت: يا رسول الله، تأمر أو تشفع؟ تأمر أو تشفع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أشفع، أشفع. فقالت: يا رسول الله، لا حاجة لي فيه. هذه ثلاث سنن نزلت في بريرة. الشاهد من هذا أنها رضي الله عنها كانت مباركة على المسلمين، فلا ينبغي للمسلم أن يتعبد الله عز وجل بتحريم شيء من الطيبات، وهذا جهل. لا تحرم طيبة ما أحل الله لكم، لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله بهذا. لكن في نفس الوقت مقابل هذا ماذا؟ الإسراف، هذا ممنوع، فلا يجوز الإسراف فضلا عن التبذير، فإن التبذير محرم والإسراف تجاوز. ثم ذكر آثارا في ذلك. نعم 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 ألا يأثم فيه؟ نعم، من تعبد الله سبحانه وتعالى بترك المباح، إن كان يترك جنس المباح فلا يأتي منه ويحرم عن نفسه اللحم، فإن فيه كفارة يمين، لأنه بذلك قد حرم على نفسه ماذا؟ ما أحل الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه كفارة يمين. فكل من حرم مباح عن نفسه ففيه كفارة يمين، ولا شك أنه يأثم بذلك. إن كان يتعبد الله عز وجل بذلك فإنه يأثم، نعم، إذا تعبد الله عز وجل بذلك. لكن لو قلل منه، يعني ما حرم عن نفسه اللحم، لكن بدل من أن يأكل لحم يوميا فصار يقول يعني هذا قد يعني يربين على الأشر والبطر والتجاوز، فصار ينظم هذه المسألة، تنظيمها لا إشكال فيه، من باب يعني أنه لا يكثر من المباح، فربما أدى ذلك إلى الشراهة ويقتصر على شيء منه، فهذا لا إشكال. نعم، من نعم فضول الزيادة. نعم من الطعام والشراب والأشياء هذه، ما يحرم، ما يمنع، لكن تقليل، تقليل. كان يكون كما قلت لكم، إنسان مثلا يأتي يقول هذا مباح، فيحاول أن يستوعب الطعام أو كذا من الملذات ومما لذ وطاب ويكثر من هذا وينفق النفقات، لا، يقلل من ذلك، لكن لا يحرم عن نفسه شيئا منه. فالممنوع أن تحرم عن نفسك شيئا من ذلك، هذا الممنوع. أما الإنسان لو قلل بما يحفظ عليه قلبه، وكل إنسان أضر بنفسه، بعض الناس قد يصاب بالأشر ويصاب بالشراهة إذا ما أكثر من هذا المباح. نعم، لا، ما وجد، ما وجد، ما تعبد الله. ما تعبد ما أكل من خبز مرققا في حديث أنس عند البخاري، هذا ما تركه النبي تعبدا ولا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجوده. النبي كان إذا وجد أكل وإذا لم يجد كان يصبر، كما قالت عائشة لما سئلت عن طعامه صلى الله عليه وسلم فقالت كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم.
نعم
حديث ابن مسعود في المتعة، هل ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول بالمتعة بعد وفاة النبي؟ يعني كأنه استدل بالحديث
كنا نغزو مع رسول الله سمعنا النساء فقلنا ألا نستخصي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى جل، هذا لما كانت المتعة مباحة، لأن المتعة كانت مباحة ثم حرمت
ثم قرأ الآية. يعني
أيوة نعم وقتها يعني نعم يعني لا نستخصي لأن استمتاعك بالمرأة مباح، فلهذا نهي عن استخصاء. ليه تختصي هذا مباح لك أن تأتي النساء. فلما قرأ الآية ابن مسعود رضي الله عنه قرأ الآية على ماذا؟ على منع الاستخصاء وأن الإنسان يتمتع بالمباح، فكان التمتع مباح وقتها إباحة المتعة في أول الأمر إباحة المتعة ثم حرمت وبقي الاستمتاع بماذا؟ بالنساء، بالنساء من غير متعة. أيوة والدي. نعم الإيه؟ يقول إيه؟
الزهد
ماله؟ الزهد ترك ما لا منفعة فيه، يعني الشيء الزائد من مباح الذي لا منفعة فيه، هذا قسم. وقسم آخر هو الورع عن المحرمات، ولهذا لما قيل لمحمد بن حسن ألا تضع كتابا في الزهد وكذا فقال قد وضعت، قالوا ما وضعت؟ قال وضعت كتاب البيوع، البيوع هذا هو الزهد. ولهذا قد تجد واحد في ملايين مملينة ويركب BMW وفي قصور وهو أزهد من فقير يأكل عنده طعام قوته وليلته، هذا الرجل مع وجود الملايين إلى أنه تحرى الحلال وتنزع عن الحرام ومع ذلك يحمد ربنا سبحانه وتعالى ولا يكثر من الطرف، بل يأكل يشرب على قدر ما يحتاج، هذا زهد. زهد في النساء مع إمكانية أن يستأجر البغايا، زهد في المحرمات مع إمكانية أنه يذهب إلى شواطئ العالم كله ليستمتع بالنظر هنا وهناك، لكن مع هذا كله ترك كل هذا. هو قادر وترك، قادر وترك، هذا نوع من الزهد أيضا، وهو الورع، الورع الذي يكون في ترك ما فيه شبهة وترك محرم مع قدرة عليه، لكن أصل هذا الزهد هو أن الإنسان يترك ما لا نفع فيه. نعم نعم المهم معتدي الناس، يعني هذه السيارة في الناس ما في إشكال، لأنه لا شك يعني ما نلزمه أن يشتري سيارة مثلا ب200,000 ورجل معه ملايين ممليانة، ما نلزمه أن يشتري سيارة مثلا ب200,000، هذه السيارة معروفة محدودة في ماذا؟ في أسرته أو كذا يعني بعض أفراد، لكن هو لو وسع سيارة أتى بسيارة مثلا من السيارة الكبيرة بحيث يستوعب عائلته كلها ويكون فيه سعة، ولا تخرج عن معهود الناس، لا تخرج عن معهود الناس، ما يأتي بسيارة يعني مثلا أحدهم عندنا في بيلا يعني بلد متواضعة واحد مثلا عنده سيارة 6 مليون، 6 مليون هذا لا شك إسراف، هذا 6 مليون ليه يعني سيارة 6 مليون؟ لماذا؟ يقول لك أنا غني عندي أموال، لا هذا تجاوز، 6 مليون وجاء واحد بتكتك بس بربع جنيه فضربها وصدمها وقلبك أو غير ذلك، 6 مليون لا، 6 مليون لا، هذا لا شك تجاوز، هذه لا شك أنه تجاوز، لكن المعهود الجيد سيارة مثلا ب600 ألف أو ب500 ألف معهود الناس وكذا، ولأنها مريحة أسافر الأصفار الطويلة بالراحة، لا أتي بسيارة ما تأخذ أسرتي ولا تأخذ ولدي، فهذا لا إشكال فيه. أن الإنسان حينما يتنعم بهذا الشيء المعتاد عند الناس الذين هم في هذه الطبقة وفيها راحة، مع كلنا يرجو هذه السيارة لكن ما عندي، بدل من سيارة أخرى ضيقة علي على أولادي قد تحتاج إلى شيء من الإصلاحات وغير ذلك. فالاستمتاع بمثل هذا بما لا يتجاوز الحد، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
وقال الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال،
ذكر أثارا في هذا حول هذا الموضوع. طيب إلى أن قال وقوله ولا تعتد. نعم.
في شيخنا مسألة ذكرها في ضمن هذه الأثار.
نعم.
قال وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه بهذا، وفيه وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضا، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل.
هذه الأثر قال ابن أبي حاتم قبله،
قال
قبل هذا الكلام ثم قال ابن أبي حاتم،
قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى وساق بسنده عن هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد الله بن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظارا له، فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي هو علي حرام، فقالت امرأته هو يعني علي حرام،
يعني الطعام. نعم.
فقالت امرأته هو علي حرام، وقال الضيف هو علي حرام،
كلهم حرم الطعام. نعم.
فلما رأى ذلك وضع يده وقال كلوا بسم الله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذي كان منهم، ثم أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وهذا أثر منقطع. وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه بهذا، وفيه وفي هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلا أو ملبسا أو شيئا ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه،
لأن النساء إذا حرم على نفسه المرأة فإن فيه كفارة يمين، فإن كان تحريمه لها تحريمه كأم، أنت علي حرام كأمي، هذا ظهار وهو صريح في الظهار، ولو قال أنا لم أنوي الظهار لأنه لفظ صريح، مثل من قال لامرأة أنت طالق ويقول أنا لا أريد الطلاق، فليلتفت إلى نيته. طيب، لكن من حرم على نفسه الدخول على المرأة أو أن يجامع المرأة فهذا فيه كفارة يمين، وقد جعل الله عز وجل يمينا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لكم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، ففيه كفارة يمين. أما ما عدا النساء، لو حرم على نفسه طعاما شرابا لباسا، حرم على نفسه دخول هذا البيت، فيقول هنا الشافعي ذهب إلى أنه لا كفارة عليه، نعم، وأنه لا يحرم عليه شيء من هذا ولا كفارة عليه، لقوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة.
نعم.
وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو شيئا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين، كما إذا التزم تركه باليمين، فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزم، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وكما في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم،
ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية. وكذلك ها هنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين، فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير، والله أعلم.
وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه ألزم نفسه بما لم يلزمه به الله سبحانه وتعالى، فكان فيه كفارة يمين. فمن حرم على نفسه شيئا من المباحات وقال هذا حرام علي، فإن فيه كفارة يمين ولا يحرم عليه هذا الشيء. ولهذا فرق بين أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام كأمي، وبين أن تقول الزوجة: أنت علي حرام كأبي. أما إذا قال امرأتي: أنت علي حرام كأمي، ففيه كفارة الظهر. وأما إذا قالت هي: أنت علي حرام كأبي، فإن فيه كفارة يمين وليس كفارة ظهار، لأن المرأة لا تملك الظهار، فإنها حرمت على نفسها مباحا، فكل من حرم على نفسه مباحا فإن فيه كفارة يمين. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن مجاهد قال: أراد رجال منهم،
نعم، لو حرمت على نفسك بدون يمين، حتى لو حرمت بدون يمين. نعم نعم.
ساق بسنده عن مجاهد قال:
نعم. حمل على ايه؟ هو جعله يمينا، التحرير نفسه جعله يمينا. النبي ما قال والله، انما هذا جعله يمينا. فمن التزم شيئا، التزم شيئا، التزم تحريما ثم لما أباحه الله، فهذا حكم حكم اليمين كون الالتزام. ولهذا يقولون: فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريم على نفسه إلزاما له بما التزمه. نعم. يبقى هذا منزل منزلة اليمين، ينزل منزلة اليمين. ومن هنا قالوا في عليه الطلاق، احنا نقول عليه الطلاق كذا، قالوا كفارة يمين، وليس هو يمين من جهة أنه قال والله، وإلا اليمين بغير الله ما يجوز. هو قال عليه الطلاق، فقالوا هذا كفارته كفارة يمين، أي حكمه حكم اليمين. نعم. وليس هو يمينا، لأن اليمين لم تكون بالله. نعم نعم. قد يكون عدم التشريع بعد، يعني كان ذلك قبل هذه القصة، قصة النبي مع أزواجه. نعم. قد يكون هذا كذلك قبل. نعم. والقصة فيها هذه القصة كمان.
عند الإمام مسلم ساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: نزل علينا أضياف لنا وقال: قال وكان أبي يتحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فانطلق وقال: يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. فقال: يا عبد الرحمن؟ قال: فتنحيت. قال: فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت فقلت والله ما لي
خائف منه. نعم.
قال: فجئت فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم، ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيت كالشر كالليلة قط، ويلكم ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم. قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان، هلموا
قراكم؟ قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بر وحنثت. قال فأخبره فقال
يعني قال بر وحنثت نعم وقعت أنا في اليمين.
قال فأخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال ولم تبلغني كفارة.
نعم فالله أعلم لعل هذا كان قبل، وقد يحتمل يكون هذا لأنه من باب الإكرام، ولهذا أخذ شيخ الإسلام أن اليمين إذا خرج بخرج إكرام أنه لا كفارة فيه. نعم نعم لا هذا لي هذا ليس المنعقد، هذا الذي يخرج عن اللسان من غير بوطأة قلب، هذا اللغو، هذا هو اللغو. نعم
قال النووي أما قوله ولم تبلغني كفارة يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وهذا نص في عين المسألة مع عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام إلى آخره.
أولها قال
قال ولم تبلغني كفارة، قال يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث.
من الذي قال ولم يبلغني كفارة؟
في الحديث ولم تبلغني كفارة
في الحديث،
أي يكون هذا من الراوي؟
الراوي نعم الراوي
نعم.
فعلق النووي قال لم تبلغني أنه كفر قبل الحنث، يعني لم يكفر قبل أن يحنث.
هذا قول الجمهور. الجمهور يرى أنه إذا حلف هذا اليمين من باب إكرام أو ليس من باب إكرام، المهم أنه إذا حلف ففيه الكفار مطلقا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه إذا حمله على ذلك إكرام الإنسان وإذا يعني دفع إلى هذا اليمين والله لا تأكل وكذا وكذا، ف إذا لم يفعل ذلك فليس عليه كفارة لأن الإكرام قد حصل بهذا الأمر، هو يريد إكرام قد حصل بهذا الأمر، لكن الجماهير على الكفار. فطالما أن الراوي هو الذي قال ذلك ولم تبلغ كفارة يبقى ليس نصا في عدم الكفارة، ليس نصا هذا في عدم الكفارة، فيحتمل أنه كفر ويحتمل أنه خرج مخرج الإكرام، يحتمل أنه كفر. أي نعم نعم على اللغو لا يريد الإكرام، يعني قد حصل الإكرام، هو حلف أن يكرمه بس بالطعام، فإذا ما أكل فقد حصل الإكرام، حمل أن حلف أن يحمل حذاء العالم أو غير ذلك. نعم لا كفارة فيه، هو ما حنث، هو الآن ماذا يريد؟ يريد إكرام، يبقى هو ما حنث أصلا. نعم ليس إيه لا الحامل له، فالحامل له ما هو؟ هو حلف إكرام، حلف إكراما له. طيب هل هو حنث؟ لا، لأن كون يقول له يريد أن يكرمه بالطعام أو بحمل متاع أو غير ذلك والثاني ما وافق يبقى حصل الإكرام، يبقى كأنه ما حنث، يعني كمن حلف يمينا ونفذها وطبقها، حلف يمينا ونفذها وطبقها يبقى ما حنث. المعنى الذي يريد الشيخ الإسلام يقول بأنه حصل الإكرام بهذا، إذن ما حنث حتى ولو ما حصل، هو حلف أن يكرمه، حلف أن يفعل ذلك إكراما له وقد حصل، يعني وقد حصل يبقى ما في حنث. نعم
ينبه على الرواية لم تبلغني كفارة. قال تنبيه قال في الفتح ووقع في رواية الجريري عند مسلم فقال قال أبو بكر يا رسول الله بر وحنثت، فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم، قال ولم تبلغني كفارة. وسقط ذلك من رواية الجريري عند المصنف يعني البخاري، وكأن سبب حذفه لهذه الزيادة أن فيها إدراجا بينته رواية أبي داود، حيث جاء فيها فأخبرت بضم الهمزة أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره.
هو الإدراج. نعم.
قال قوله لو لم تبلغني كفارة استدل به على أنه
هذا كلام ابن حجر.
ولم تبلغني كفارة قال استدل به على أنه لا تجب الكفارة في يمين اللجاج والغضب ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوجود، فلمن أثبت الكفارة أن يتمسك بعموم قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين الآية. ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعية الكفارة في الأيمان، لكن يعكر عليه ما ثبت من حديث عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفارة. وقال النووي قوله ولم تبلغني كفارة يعني أنه لم يكفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه كذا قال. وقال غيره يحتمل أن يكون أبو بكر لما حلف ألا يطعمه أضمر وقتا معينا أو صفة مخصوصة، أي لا أطعمه الآن أو لا أطعمه معكم أو عند الغضب، وهو مبني على أن اليمين هل تقبل التقييد في النفس أم لا، ولا يخفى ما فيه من التكلف. وقول أبي بكر رضي الله عنه والله لا أطعمه أبدا يمين مؤكدة ولا تحتمل أن تكون من لغو الكلام ولا من سبق اللسان.
نعم. فالله أعلم، يعني كما قلنا الأظهر هو ما مال إليه شيخ الإسلام أن هذا يكون من باب إكرام وأنه قد حصل إكرامه بذلك. نعم. 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 طيب اقرأ، ماشي نقرأ عن بلطيف.
قال قوله هنا قال ولم تبلغني كفارة،
قبل ما تقول قال دايما
قال القاضي
أحيل. نعم.
قال القاضي عياض قوله هنا قال ولم تبلغني كفارة حجة للكافة من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في جواز الحنث قبل الكفارة، لأن أبا بكر لم يكفر قبل أكله، ولو كان لرواه في الحديث، فجاء أن كفارته إنما كانت بعده. وقد تكلمنا على المسألة في من منعنا
في يعني هذا حمل يعني، لكن هذا أيضا بعيد لأنه قال كفرت ذلك، وبعدين هذا ما قاله أبو بكر حتى نقول إنما هذا إدراج، يعني ما قاله أبو بكر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنت أبره ولم يقل له كفار. فهذا والله أعلم إما محمول على يمين الغضب واللجاج، على يمين على الإكرام، على ما كان قبل الكفارة، هذه المحامل. أما عموما أصل المسألة حتى نعلمها، أصل المسألة أنه إذا حلف هذا اليمين مثل هذا اليمين والله لا أكل ثم أكل مجرد عن إكرام وكذا، فهذا فيه كفارة اليمين، إذا لم يأكل ففيه الكفار لأنها يمين منعقدة. أما إذا حلف على أضيافه أن يأكلوا ولم يأكلوا مثلا، فهذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور في كفارة يمين. لكن كما قلنا شيخ الإسلام يرى أن اليمين إذا خرج مخرج الإكرام فإنه لا كفارة فيه، لأن الإكرام قد حصل، فهو إذن لم يحنث أصلا، لم يقع في حنث لأن الإكرام قد حصل. أما الجمهور يرى عليه الكفارة. نعم. وحديث أبو بكر محمول على هذه المحامل، فلا حجة له يعني لمن لا يرى كفارة في ذلك، لا حجة له في ذلك إلا على هذا الوجه، فيبقى الدلالة فيه متنازعة. وأما قوله ولم تبلغني كفارة، هذا مدرج وليس من كلام الصديق رضي الله عنه، قد لا يبلغه كفارة وفيه كفار كما قال البعض، قد لا يكون كفارة قبل الحنث، قد يكون أقتا توقيتا معينا، المهم تخريجات خرج بها العلماء، فليس صريحا في مذهب. نعم نعم. أعدي أعطيه.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في من حلف على غيره لا يفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه، لأنه كالأمر ولا يجب لأمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم لا يخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال لا تقسم، لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم.
نعم، يعني فرق بين الإلزام والإكرام، فإذا كان إكرام فقد حصل، أما إلزام يلزمه بالشيء فهذا يمين منعقد. نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن مجاهد قال أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوء.
ولهذا كلام حق المسلم على المسلم إبرار القسم، والحقيقة كمسألة يعني عامة لا ينبغي الإنسان أن يحلف على أخيه والله كذا والله كذا والله كذا، لأنه قد لا يكون عنده ظروف تسمح، فتشدد أنت على نفسك وعلى أخيك. في المقابل أيضا لا ينبغي الإنسان إذا حلف أخوه أو أقسم عليه بالشيء أن يوقعه في الحنث، يبقى ابتداء لا تقسم ابتداء حتى لا تشق على نفسك وعلى إخوانك. الأمر الثاني لو أقسم عليك أخوك فأبر قسمه ولا توقعه في الحنث، ولذا كان من حق المسلم أن يبر قسمه، إذا أقسم عليه أبره، أبر قسمه ولا يقع في حرج، لكن ابتداء لا تشق على نفسك ولا على إخوانك. على ما الحلف؟ هذا يقول والله أنا حاسب، والثاني يقول والله أنا حاسب وكذا، أيمان لماذا؟ نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن مجاهد قال أراد رجال منهم عثمان بن مضعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح، فنزلت هذه الآية إلى قوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة في أصحابه تبتلوا
في أصحاب
من أصحابه تبتل
في أصحاب تبتلوا
في أصحاب
يعني في جماعة من الصحابة. نعم.
في أصحاب تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الإخصاء، فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لأنفسكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا وأتبعنا ما أنزلت.
واتبعنا
اللهم ما سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من
هذا ضعفه الألباني رحمه الله. نعم.
وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة، ولها شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين كما تقدم ذلك، ولله الحمد والمنة.
نعم. وقوله ولا تعتدوا.
قال الحافظ ابن كثير رحمه
وهذا
الله
وهذا في إشارة إلى أن الإنسان إذا اتخذ طريقا في العبادة لنفسه وأراد التعبد والتقرب إلى الله فلابد أن يبنى ذلك على الدليل، وأن الإنسان لا يستحسن. قد يستحسن الإنسان يمنع نفسه من شيء، يتعبد بطريقة معينة، لابد من الدليل. ولهذا أنكر ابن مسعود على هؤلاء الذين كانوا يجلسون في البيت في المسجد يذكرون الله عز وجل ذكرا معينا على طريقة يعني لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إياها. فقال لهم ابن مسعود وقد أنكر عليهم، فقالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البر، احنا ما أردنا إلا البر والتعبد والتقرب إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من مريد للخير لم يبلغه. ابن مسعود كم من مريد الخير لم يبلغه. أنتم تريدون الخير، لكن الخير هذا لابد له من دليل. فلهذا الإنسان ما يقدم على شيء من الأمور حتى يتعرف على حكم الله أولا. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم والعباد شيئا من ذلك، وكان يعلق دائما بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يستحسن شيئا بلا دليل، فإن أشكل عليه شيء رجع إلى أهل العلم وسألهم أنا أريد أن أتعبد الله بكذا وكذا، هل هذا يصح لي أم لا؟ أما أن الإنسان يترك الباب مفتوحا في عبادة، في جهاد، في طريقة في الطلب، دائما ارجع إلى أهل العلم وتقيد بالدليل. قد تأخذ طريقا في الطلب تتعب نفسك ولا تحصل شيء، تأخذ طريقا في التعبد تتعب نفسك وأنت مع ذلك آثم، قد تأخذ طريقة في تعاملاتك في الحياة. فدائما الإنسان يرجع إلى أهل العلم، لأن ما في شيء في حياة الإنسان إلا هو مرتبط بالشرع. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. ارجع إلى أهل العلم دائما واسترشد بكلامهم إذا اشتبه عليك أمر، أما إذا اتضح لك الأمر من جهة الشرعي فالحمد لله. المهم ابني أمورك على الشرع. مسألة الاستحسان في المسالك هذه حتى ولك تعبدية تعلمية أي شيء لا تستحسن. بعض الناس قد يسلك طريقا مع زوجته وأولاده، طريقته في التعامل كذا، أنا لا أريدك كذا، أنت ما تفعلي كذا. اعرض أمرك على الشرع. يعني أن أنت نبي ولا أنت ملك ولا أنت رئيس تجعل بيتك مبنى على الشدة. بعض الناس يتشدد مصاريفك كذا، خلاص ما في شيء، صرفي نفسك، افعلي ايه، صرفي نفسك، انت من المسؤول عن البيت؟ انت المسؤول عن البيت مثلا. ويشدد الاولاد لا تفعلوا، واذا وانا ده طبعي، انا معروف يعني طبعك معروف، يعني معروفك خير الهدي هديك، يعني معروف، يعني اعرض امرك على الكتاب والسنة. فبعض الناس قد يضيق، وفي المقابل بعض الناس قد ينفلت الامر منه ايضا. كان انا ما حرمش عيال، انا تحرمنا كفايه، احنا تحرمنا، انا عمري ما حرم لي ولد ابدا، احنا عشنا في حرمان وقاسينا، انا ما حرمش ابن ابدا. فبين واحد يحرم ابنه وبين واحد ما يحرم ابنه، وكل هذه مسالك في بيوتنا قد توجد وقائم على الاستحسان. خلاص ابويا داخل، خلاص زي زوجة تنزل مع السرير ده، ما تنزليش من عليا كده، روح انت بعين اهو، يعني الزوجة بضوابط كمان. هو كده، انا ما مش من النوع اللي ايه، مش من النوع اللي. يعني هذه تشددات كلها امور فيها التعنت. فالانسان لا يلجأ الى مسلك من المسالك الا وايه، الا ولابد ان يبنيه على هدي. واهم ذلك مسالك الطلب، طلب العلم. انسان يستحسن الشيء ويستحسن الطريقة ويستحسن سلوك شيء دون رجوع إلى أهل العلم. ولهذا من أول الأمر ارجع إلى أهل العلم، أقروك امضي، ما أقروك ارجع، بقى ترجع مبكرا، لكن تضيع وقتك تضيع حياتك. واحد لابد يحفظ البخاري بالأسانيد ومسلم بالأسانيد ويتعب نفسه في الأسانيد، بدل ما يحفظ 10 أحاديث يحفظ حديث واحد بالأسانيد في البخاري ومسلم. لماذا هذا الجهد كله؟ يكفيك ابن عباس، يكفيك أبو هريرة، يكفيك كذا، إلا إذا كان في علة إسنادية، علة إسنادية فتحفظ مثلا الحديث بمع مراعاة هذه العلة مثلا. لكن أن تجهد نفسك، ولم نعد في عصر الأسانيد، ليس هذا تزهيدا في هذا الباب، لكن ده نوع يعني الإنسان لا يبتدئ به ويتعب نفسه به، إنما قد يكون في المتخصص وكذا. لأن البخاري أغنانا وكفانا مؤنة هذا، ومسلم كفانا مؤنة هذا، والعلماء كفونا مؤنة هذا. هيبقى عندك إشكالية في حديث عند البخاري النقاد وقفوا عنده، أو عند مسلم النقاد وقفوا عنده؟ احفظ هذه حتى إذا سئلت عنها عرفت، سواء تعلق بإسناد أو تعلق بمتن، متن تخريج هذه اللفظة عند الحفاظ والعلماء. لكن تجهد نفسك تحفظ أسانيد، أو واحد يحفظ مثلا يتعلم لك تعلم اللغة 10 سنوات 7 سنوات ويدخل نفسه ويقحم نفسه في أوجه هي من مما لا فائدة فيه بالنسبة للطالب، واترك علم الحلال والحرام، علم وعلم العقيدة. بعضهم أرى في الحرم كأنه سبوي. طيب هذا أنا متيقن، دائما خارجي تكفيري وإما حزبي، يعني أجهد نفسه في الكوفيين والبصريين وشواهد والشواهد عند العرب وكذا. أولا ما في شيء من العلم نزهد فيه، لكن أولويات، لكن التدرج، وإلا ما في شيء يزهدنا. لو حفظت الأسانيد ده علم، حفظت القراءات بالشهادة المترجمة ده علم، حفظت النحو حتى تصل إلى هذا، كله علم، كله علم لا شك. لكن التدرج، لا تضيع وقتك، يبقى تترك علم الحلال والحرام وعلم الاعتقاد، علم السنة، وتجهد نفسك في اللغة حتى إذا عرفت اللغة وعرفت دلالات الألفاظ تعود بقى تحفظ الاعتقاد، وما يدرينا أننا نراك بعد ذلك على الاعتقاد. في تدرج وفي طريقة، فارجع إلى علم. الألباني ما حفظ الأحاديث بأسناده وهو محدث الأم، وأنت ستجهد نفسك في ذكر الأسانيد حفظها ولن تكون محدثا في الأم مثلا. في طريقة للعلم لابد أن تؤخذ، بين إفراط وبين تفريط، بين غلو وبين جفاء. بينما قوم على هذا، قوم يقابلونهم هذا لا فائدة فيه، هذا لا كذا، من جهة علم القراءات دعك من هذا العلم، دعك من هذا العلم، دعك من هذا العلم. لا، العلم كله نحن نحتاج إليه، جميع العلم نحتاج إليه، ما في مسألة العلم لا نحتاج إليه. لكن ما دورها، ما محلها، ما مكانها، ما صفة تناولها. واحد يقول لك مثلا أنا أحفظ الألفية مباشرة مثلا، دعك من الجرمية ولا كذا، احفظ الألفية مباشرة. طيب انقطعت، لا أنت الذي تم لك متن في النحو، ولا أنت الذي أتممت الألفية. اليوم أنت نشيط ما شاء الله، أحفظ الألفية، ها وبعدين باب 2 3 4 كثر عليك الحفظ، تركت. طيب خذ متن سريعا، خذ الأجرمية مثلا، يبقى أنت عندك رؤوس أقلام النحو، وقف وادخل مثلا بعد ذلك تدرج، حتى إذا وقفت عند الكبير عندك الصغير، عندك أصل العلم، عندك أصل العلم. الألفية هي الأجرمية، الألفية هي الأجرمية، لكن رؤوس أقلام يبقى أنت عندك شيء من العلم، عندك 40 نووية في أداب، عندك 40 ابن عبد القوي في الأحكام، عندك أو عندك عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي. قبل ما تحفظ البلوغ احفظ العمدة، لأن البلوغ قد لا تقوى عليه فتنقطع وتنصرف. طب احفظ البلوغ العمدة، لا تجهد نفسك. كله في الصحيحين سوى بعض الأحاديث وهم فيها قليلة، يبقى أنت مطلوب منك حديث أبو هريرة وكذا، معك في كل باب إيه أصلا. الشاهد يا أخواني، قبل ما يسلك الإنسان طريقا، طريقا لابد أن يسأل في أهل العلم، حتى لو في بيتك، في بيتك، في لباسك، في طريقتك، في أي شيء. شوف، تركب القطار ولا تركب الحافلة ولا تركب السيارة وانت مسافر، أيهما أولى لك؟ والله أنا هركب القطار، في فرصة كذا شوية ممكن الواحد لو حب يتنفل، لو حب يحفظ كذا مثلا شيء، يمكن السيارة كذا، لا السيارة أفضل لي، أختصر وقت كذا. يعني كل شيء حاول أن تجعله على السداد والرشاد، وهذا من توفيق الله أن الإنسان يصبح أمره كله على السداد يا أخوان، حتى في فيما يختار من مهن من صناعات، فيما يختار من أعمال. يعني هذا العمل فيه مال مثلا لكن فيه فتنة أبتعد عنها، طب هذا العمل فيه مال لكن فيه مضيعة لوقتي، يعني أنا أختار عملي بناء على ماذا؟ على علمي. هذا عمل قد يشغلني عن الطلب، يبقى أخذ منه بالقدر المعين عند الطلب أساس. المهم أن كل يا أخواني مناحي حياتنا لابد أن تبنى على السداد وعلى الرشد، تعامل مع أزواج، تعامل مع أولاد وأبناء. نحن إما نضرب الأولاد طول الوقت وإما نترك الأولاد طول الوقت، ما في وسط. مليت يا شيخ، أنصح أفعل، مليت خلاص وقفت، خلاف السنة هذا. ما حال بين نوح وولده إلا الموج، وحال بينهما إيه؟ الموج. وإلا نوح ما وضع الدعوة مع ولده وقال بس خلاص وصلنا إلى درجة لأنه مل، لا، وحال بينهما. شوف إلى متى يا بني اركب معنا، إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة، وحال بينهما الموج. يبقى منهجي مع ابني أن يحول بيني وبينه الموت بس. فأنت مع أولادك إلى الممات، ما تمل ولا تترك من يدك الدفة، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن إلى الممات. وحال بينهما الموج فكلم المغرقين. فإذا حال بينك وبين ولدك الموت، إما أن يموت وإما أن تموت. فهذه مسألة ننتبه لها يا أخواني، بارك الله فيكم، أن الإنسان سبحان الله بالرجوع إلى أهل العلم يختصر حياته. وبعدين من نعمة الله للإنسان أن يكون عنده من أهل العلم من يرجع إليه، هذه نعمة. يعني قد يكون القادر على هذا أو العاجز عن هذا له حكم يختلف عن القادر. أنا عندي ابن باز أصلي معاه، عندي العثيمين أصلي معاه، عندي الفوزان أصلي معاه، فرصة ولا لا يا أخوان؟ استغله. مثل ما إذا لقي الإنسان مثلا، لو أنا أحفظ في متن مثلا البلوغ وأنا بحج مثلا، عامل حساب أحفظ في متن البلوغ أو راجع كذا أو أقرأ كتاب كذا أو كذا، وأنا بحج لقيت نفسي مع شيخ قراءات مثلا، شيخ قراءات، هذا عنده علم وهذا العلم مهم بالنسبة لي لكن مرحلته ستأتي بعد مثلا، وجدت هذا معي سأبقى معه أسبوعا في الحج، ماذا أصنع؟ أستغل أقرأ عليك مثلا عاصم، حفص وشعبة مثلا، يعني أستغل هذا الوقت لأن ده غير متكرر، هذا غير متكرر، يبقى تقرأ عليه. مثلا شيخ في الأصول، يبقى أقرأ عليك متن في الأصول. شيخ في الحديث، أقرأ عليك متن في الحديث، أو أسأله أسئلة في الحديث، أو أسأله أسئلة في أصول الفقه. المهم أستغل هذا الوقت بأنفع شيء عندي، ما أترك العالم وأقول أنا إيه عامل لي منهج مثلا في الحج هعمل كذا، لا، هذه فرص. فلابد أن يكون الإنسان أن يبني أمره دائما على السداد وعلى الرشاد وعلى الرشاد، وألا يترك أمرا من أموره إلا ويبنيه على السنة. فلا تعجب بطريقة في التعبد وطريقة في التعلم من نفسك، ولهذا ستأتي بعد 10 سنوات تقول سبحان الله، والله يا شيخ أنا ما كنت أدري، وظننت 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 إلى آخره. كما ترون بعض الإخوة مثلا قد يقول لك أنا مثلا أبتعد عن الدروس، أحفظ أراجع أعمل ده أضبط، وبعدين مضبط القرآن يبقى أرجع إلى كذا، ويترك ماذا؟ وقد يترك سنة من الطلب فاته من العلم الغزير. هذا مثلا أنت استشرت فيه عندك 24 ساعة ليس إلا وقت الدرس، يعني ما وجدت إلا وقت الدرس لتزحم بالمراجعة. طب وبعد ذلك يضرب في الأرض رايح جاي رايح جاي رايح جاي، لكن وقت الدرس هو ده وقت المراجعة، هو ده وقت الحفظ، هو ده وقت كل شيء. بجلس مع عيالي بلمهم عيالي، وبعدين ما بيتسنش لنا إلى وقت الفجر عشان كذا، أو وقت المغرب أو وقت العصر، المهم وقت الدرس. طب أولادك يحتاجون علم، العلم هذا فين؟ فجميع أمورنا ينبغي أن تبنى على السداد. أن تبنى على لست بأفضل من الصحابة، ومع ذلك هم بعضهم أن يمتنع عن كذا، عن نوم بالليل، والآخر عن زواج نساء، والثالث عن الطعام بالنهار أن يصوم. أعمال برها يا أخوان، لكن النبي أنكرها. ربطت زينب حبلا بين سارتين لكن النبي أنكرها. وقف أبو إسرائيل في الشمس يتعبد لكن النبي أنكره. فلو رجعنا قبل، لأنك قد لا تجد عالما ينكر ولا يعلم بحالك إلا بعد فترة، إلا بعد مدة. وهذه من الآفات الكبرى عندنا، خصوصا الإنسان يعني إذا ركب رأسه واستحسن عمله ولم يرجع إلى شيخه، ويظن المسألة ما تحتاج إلى شيخ، يعني ما تحتاج إلى شيخ. لا، ما في مسألة تحتاج، لا تحتاج إلى شيخ. إما أنك فعلا علمها على وجه اليقين من كلام العلماء، أو اشتبهت عليك، اشتبهت عليك ارجع إلى الشيخ. نعم
شيخنا، حديثا عند الإمام مسلم.
نعم نعم،
عند الإمام مسلم حديث، يعني عند الإمام مسلم.
أي حديث؟
في هذه المسألة، يعني
أي مسألة؟
قال الهداية والسداد.
نعم.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل اللهم اهدني وسددني.
نعم.
واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهل.
نعم. نعم. قوله ولا تعتدوا،
وقوله تعالى ولا تعتدوا، يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد كما لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم ولا تجاوزوا الحد فيه. نعم. كما قال تعالى
هذا يحتمل، لأن السياق يحتمله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تعتدوا في إيه؟ في تحريم الطيبات محتمل، أو لا تحرموا طيبات ما أحل لكم واستمتعوا بالحلال لكن على غير وجه الاعتداء. فقد يحتمل الاعتداء ماذا؟ تحريم ما أحل الله، وقد يحتمل الاعتداء التجاوز في تناول المباح. وعندنا القاعدة في التفسير ما هي؟ إذا كان المعنى يمكن حمل اللفظ عليه فنحمل اللفظ على معانيه كلها، مو بلازم أن تقصره على معنى واحد إلا بدليل. فإذا لم يكن دليل على حمل على معنى واحد وقصر على معنى واحد، فاحمله على هذه المعاني. وثيابك فطه، طهر أعمالك من الشرك، هذا من مفردات. طهر ثيابك من النجاس، ما في إشكال كذلك. فإذا كان اللفظ يحتمل أكثر معنى ولا تعارض، فنحمل اللفظ على جميع معانيه. فلا تعتدوا يحتمل لا تعتدوا فتحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويحتمل ولا تعتدوا فتتناول مباح على وجه التجاوز، فيكون الله قد نهاك عن تحريم ما أحل الله لك، لكن انتبه وأنت تتناول هذا المباح ألا يكون عندك تعد فيه فتتجاوز الحد، فهذا محتمل. نعم.
كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين الآية. وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط.
الله أكبر الله أكبر. أسلم الدفة للسلفي، إن فسر لك القرآن أو فسر لك السنة أو علمك لغة أو علمك سيرة، أسلم الدفة للسلفي ولا تمكن من مسامعك وقلبك إلا السلفي. يا أخي لا تشوش على قلبك بتعلم قراءات على مبتدع صوفي قبوري، أو تعلم لغة على أشعري حانق على السنة، أو تعلم أصول على خارجي لا تمكن من قلبك ولا من سمعك إلا السلفي ما عشت. والله 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 لا يوجد علم من العلوم يجب عليك تعلمه إن لم تجد سلفيا في قطرك كله، ولا تتمكن من الطلب على يد سلفي في قطر آخر. لا يوجد علم يجب عليك أن تتعلمه، لكن مت جاهلا بهذا العلم، لأن تعلمه فرض كفائي بمجموع الأمة. مت جاهلا به ولا تمكن من سمعك مبتدعا، مت جاهلا بالنحو بالصرف بالأصول بالمصطلح، مت بالقراءات، مت جاهلا به، لأنك لن تسأل عن ذلك ولا تستمع لمبتدع، لأنك ستسأل عن ذلك، ستسأل عن ذلك، وأنت منه وهو منك. إنكم إذن مثلهم. فلهذا إذا فسر السلفي القرآن أنزله منازله وانتفع بفوائده في تقرير دين الله عز وجل، التقرير الصحيح السليم. إن علمك لغة علمك معها منهاجا، إن علمك سيرة أخذ منها الإسلام العملي فعلمك إياه، إن علمك فقه ربطك بأصل الدين وقاعدته. السلفي رجل مبارك، السلفي رجل مبارك، والمبتدع رجل مشؤوم مخذول، والإنسان على قدر ما يأخذ. إن علمك مخذول فأنت مثله، وإن علمك مبارك موفق فسينالك إن شاء الله من ذلك. والمرء على دين خليله، فكيف إذا كان خليلك شيخك الذي تعلم منه؟ ولا تحقرن من السنة شيئا. للأسف احذر الشيطان يأتيك يقول هذا شيخ السنة ما عنده عنده أو كذا وغيره أعلم وغيره ما أدري إيه وغيره وغيره إلى غير ذلك. لا يأتيك الشيطان، فإن الإنسان على دين شيخه، والقلوب ضعيفة، القلب ضعيف، فلا تورد عليه موارد الشبه. ويكفي والله لو شيخ القراءات، مع أن هذا مستحيل، هذا مستحيل، أتحدى أي واحد. شوف اشتغل مع كهربائي، مش شيخ، اشتغل كهربائي مع تعلم صنعة الكهربائي عند واحد معلم مبتدع خارجي ولا صوفي ولا كذا، أتحدك يمر عليك يوم، يوم واحد دون أن ترى فيه منهجه، أتحداك. روح لصنايع كده كهربائي ولا أي واحد سباك، ده فضلا عن شيخ يمسك لك كتابة، ده فضلا عن قرآن تقرأه عليه 30 جزءا. فهذه مسألة ما تقبل النقاش، ما تقبل النقاش. الإنسان لابد أن يوحد مصدره مصدر التلقي أهل العلم، أهل السنة، أهل السنة، وأهل السنة الأكابر، أهل السنة الراسخون، أهل السنة أصحاب الطريق الصحيح، العلماء المأمونون. وأحذركم من أن تتهاونوا في الطبقة التي تلي العلماء من طلبة العلم، أحذركم. هذه الطبقة طبقة لابد أن يتلقى عنها بحذر، بحذر، بحذر. قد يكون طالبا عند شيخ كبير وهو قاطع طريق، فاحذروا هذا. الطبقة دي، هذه الطبقة طبقة يعني يؤخذ منها بحذر شديد، حذر شديد. ولهذا تلقى عن الأكابر ما وجدت إلى ذلك سبيلا. الطبقة الثانية دي طبقة طلبة العلم في العالم الإسلامي كلهم الآن فيه في أناس على خير، الخير ما ليس بمعدوم، لكن أقول لك احذر احذر، يعني كن على حذر، لابد أن يكون إنسان منهم، أن يكون سلفيا صاحب رسوخ، صاحب طريقة، ليس بصاحب نفسية أرعوي. أربعة أمور احفظها، كن صاحب سنة وسنة خالصة، مش سنة أفتن شيخي، مش سنة بما يرى، مش سنة، صاحب سنة، صاحب سنة وصاحب رسوخ في العلم، وصاحب طريقة، طريقة العلماء، لا يحدث لك طرقا، وطالب العلم عليه، وطالب العلم عليه، وتجد طالب العلم عليه بدون قاعدة نرجع فيها للعلماء، إنما كلام مطلق في الهوى، طالب العلم عليه، طالب العلم عليه، طالب العلم عليه، طالب العلم عليه، أن يتبع العلماء، أن يأخذ بهذه القاعدة قد ذكرها القرافي في كذا، أن يأخذ بهذه القاعدة قد ذكرها الشافعي في الأم، أن يأخذ بهذه القاعدة قد ذكرها ابن قدامة، أن يأخذ بهذه القاعدة، نعم جزاك الله خيرا، إنما على طالب العلم أن، على طالب العلم أن، على طالب العلم أن، وفي النهاية لا تجد نفسك مرتبطا بالعلماء، إنما أنت مرتبط بشيخ. من علمك هذا يا شريف؟ شيخنا قال. ومن علمك هذا يا أحمد؟ والله كان شيخنا قرر. ومن علمك هذا يا محمد؟ والله شيخنا قال. بئسة التربية هذه التي يكون سقفها قال شيخك، قال شيخي العلماء قالوا، قال شيخي السلف قالوا، قال شيخي أحمد قال. ماشي، شيخك حدثك عن من؟ عن نفسه، عن قلبه، عن رأيه، عن استحسانه، ولا شيخك حدثك عن السلف، شيخك حدثك عن العلماء؟ هذا هو الشيخ المأمون، هذا هو الشيخ المأمون. أرى كذا، ما ترى أنت؟ هذا رآه السلف، هذا رآه أهل العلم، هذا رآه أهل العلم. هذه طبقة مهمة جدا، أن الإنسان يقف قبل أن يسلم نفسه لواحد من هؤلاء، وقد يكونون على خير، قد يكونون على خير، بس مش معي، يعني واحد من هذه الطبقة مشهور يخاطبه أحد الطلبة، يعني هل مثلا أنت مثلا بينك وبين الشيخ هشام يعني شيء أو كذا؟ لا، قال أبدا، أنا ليس بينه من الشيخ هشام شيء وكذا وكذا وكذا، وإن كان هو رد عليه في شيء وأنا ما رضت عليه، وأنا ما تدخلت بينه وبين رسلان، وأقول هو في بلدي وأنا في بلدي، وإيه بلدك وبين. ثم رد عليه، لما رد عليه ليه يعني؟ رد عليك بباطل، لما تسكت؟ رد عليك بحق، لما لم تعتذر عن باطلك؟ تقعيد غريب، وبعدين هو في بلدي وأنت في بلدي، يعني مالك دخل بمخالف في موريتانيا، له بلده، مالك دخل بمخالف في الصين؟ الدين بلدان، انت تدك كلمة سهلة لكن صعبة، صعبة أربي الطالب على هذا. آخر أخذوا جوابا منه في مسألة وركبوها الناس اللي في النت، يعني على كلام لواحد في المسألة، وكلام صحيح، واحد أخطأ في مسألة، فجابوا جواب واحد من أهل العلم وركبوا هذا، يبقى ده رد الشيخ فلان على كلام. خرج يعتذر ويقول بأن أنا لم أجعل مقطعا في الرد على فلان الفلاني، هذا لم يحصل مني والله، وهذا الرجل خصيمي الذي ركب هذا المقطع، أنا خصيمه يوم القيامة، وكم نبهت كثيرا على هذا الأمر، وهذا الشيخ الوقور، وهذا الشيخ كذا، وسكت. طب الموضع اللي قاله الشيخ الوقور هذا موضع يرد عليه، وأنت أخذ من كلامك العام ليس على الشخص رد على هذا الأمر. المهم اللي يعنينا أن الكلام هذا الخطأ فيه رد عليه صواب، تعتذر عن هذا، لك أن تقول أنا ما رددت على فلان بعينه، لكن الكلام الذي ذكره فعلا خطأ ورد كذا، لكن أنا ما أخرجت مقطعا في كذا مثلا، ما في، يمكن، يبقى أنت تنفي المنفي، لكن أين أنت من الكلام الخطأ؟ أنا بديكم أمثلة فقط دي توجهات، دي أمثلة بتمثل قوالب، بتمثل قواعد. أنا فعلا مثلا ما رددت على زيد، والناس على النت ركبوا لي هشام البيلي يرد على مش عارف كذا. طيب أنا ما رددت على هذا الشخص بعين، وسأنبه أنا ما رددت عليه بعينه، وإن كان كلامه بقى دي الدين، هذا الجانب المتعلق بالدين، ولكن كلام وإن كان كلامه كذا 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 هذا غير صواب، والصواب كذا 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 كذا، يبقى لا ما ضيعت ديني، إنما أعتذر فقط الشيخ الوقور وأنا لم أرد عليه، وهؤلاء الذين يركبون وهؤلاء الذين يفعلون وأنا خصمهم يوم القيامة. تبوا بعدين، تبوا الخطأ. عرفت أنا قصد إيه؟ هذا تشكيل للطلاب، يبقى الطالب استقر عنده إيه؟ إن هذا الذي فعل هذا مجرم، وأن الشيخ الذي قال ذلك قمة الأدب، وأن الشيخ المردود عليه ليس بمخطئ. يبقى عالجنا أمرا بوقوع في أشر منه، مع أنه ليس باللازم أن الشيخ يرد، لكن كلام يرد ما في مشكلة. يعني لو واحد ركب لي مقطع وقال مثلا هشام البيلي يرد مثلا على زيد من الناس، وجاب كلام لي ضد هذا الكلام، هذا كلام يرد به على هذا الكلام، ما في مشكلة. مثل ما تستنبط أنت من كلام العلماء ما ترد به عن المخالف، أنت ترد عن المخالف بكلام فلان وفلان وفلان وفلان. نعم ينبغي ألا يكون تحت مسألة إن هذا يرد على هذا، لكن قل الرد على فلان واستدل بكلام أهل العلم. نعم هذا هو الأكمل والأفضل، ما تقول الشيخ فلان يرد على الشيخ فلان، لكن هات اللي يرد عليه وهات كلام أهل العلم وقل الرد على فلان من كلام أهل العلم. لكن أنا بقى موقفي كرجل نسب إلي هذا الكلام، فأقول الكلام في محله، والكلام صحيح، والكلام صواب، وهذا في محل الرد، لكن ينبغي على من يفعل مثل هذه الأشياء أن يكون متحريا للصواب، وهو أنه يقول مثلا هذا الرد على فلان، لكن لا يقول رد فلان على فلان مثلا، ما في إشكال. الآن يركبوا أشياء مثلا رد الشيخ الفوزان على هشام البيلي، أنت ما تقف على رد الفوزان على هشام البيلي، تقف فعلا أنت المنقول عنك صح، ورد الشيخ في المحل إن كان كذلك وأنت مخطئ ارجع، إن كان غير كذلك نسب إليك كلاما صحيح. فالأمور هنا هذه المسالك تصدر من هذه الطبقة، وقد يكون على خير وقد يكون سلفيا ولا وكذا، لكن ما عنده الطريقة، ما عنده الطريقة. يبقى أن يكون سلفيا، أن يكون راسخا في العلم، أن يكون على طريقة أهل العلم، ألا يكون صاحب نفسية، بل يكون صاحب سلفية نفسية. هذه مشكلة، لأن أنا صاحب نفسية لن أغفر للطالب زلة، والطالب اللي هأشعر فيه أن بيناقشني وبيعمل له وسوي لي لا قف عند حدك وغير ذلك، أو يسيء إلى شيخي في موضع، يبقى هذا الطالب خلاص لا يفتح له باب، وقد يطرد وقد لا. كيف أنت تناقش طالبك الذي أخطأ في حقك خطأ محض، كيف تناقشه؟ هذا خطأ محض، انتقصك، كيف تناقشه وتنصحه كأنه ولدك؟ كيف وتتمالك نفسك في هذا الباب؟ أنت بشر، لكن كيف تملك نفسك وتتمالك فتفرق بنصيحة وتوجيه له وبين أن تشفي ما في صدرك؟ كيف هذا يكون؟ وأكثر ما يدمر النفسيات، هذه مشكلة. فإذا وقعت عند طالب حرم البركة، وإن وقعت عند شيخ انتظر انحراف عن قريب، لأنه لا بد من التجرد. علمي بعلم، علمي بعلم. أنت تريد نفسك، تريد كذا، ذاتك، اذهب بقى أريدها في الدنيا وأريدها موارد الدنيا، لتكون أكبر تاجر، لتكون أفضل طبيب، لتكون أفضل مهندس. إنما هذا الطريق ما يصح فيه إلى التواضع، وما يصح فيه إلى التجرد، إن كنت طالبا أو كنت شيخا. إن لم تطلب لله وإن لم تدرس لله فلا بركة. تريد نفسك، ليس في مجالس العلم طالب أو شيخ، تريد نفسك افتح لك الله شركة أو محل، وهات لك 5-6 محاميل واجلس وشوف سياراتك وشوف نظامك، ابعد عن هذا الطريق. واكتب لوحة على المكتب، دكتور، زي ما بيعملوا كده، روح انتسب لأي كلية من كليات الخارجية دي، تقدم فيها بمثلا $2,000 ماشي، وخد لك الدكتوراه على ما يطلعوا لك الشهادة عادي. لو انت هات لي $2,000 ولا $3,000 وانا اجيب لك الدكتوراه من الصبح، والجامعة الأمريكية مش عارف ايه، والجامعة مش عارف ايه الهولندية، وفضيلة الدكتور مش عارف كذا وحط. انما تيجي هنا ما ينفعش تقول انا الشيخ فلان، من اول الشيخ ممنوع، من اول الشيخ ممنوع. ما ينفعش تحط على مكتبك كده فضيلة الشيخ هشام البيلي والكاميرا بتصور، ما ينفعش. انت حاططها يعني انت باذنك، شيل دي ارمها جنب، ما ينفعش، هذه ما يصلح. أنت شيخ أم طالب، انسى ذاتك في هذا، ليس إلا العلم والعلم المحض. أما ذاتك لا، إن دخلت ذاتك هذه كطالب ابكي على نفسك وكبر عليها 4، إن دخلت هذه كشيخ ابكي على نفسك. مقام العلم ما فيه، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما تحدث خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. هو ده يا ابني كذا، كلمة الله بيقول كذا يا حبيبي، كلمة الله بيقول كذا. أنت مين؟ أنت من؟ أنت من؟ كلمة الله يقول هذا. والخضر، وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ما فعلت عن أمر. هذا هو مجلس العلم. إنما أنا الدكتور، أصل الشيخ اليوم شد علي شوية، أصل يشد عليك 100,000 مرة، عجبك تقعد تشد عليك، تتشد من من, من, من ثيابك، تتوسد بيت الشيخ، لك فائدة، هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ عجبك، عجبك تيجي بلا منصب، بلا لقب، بلا لفظ، عجبك تجري ورا الشيخ، تجري وراه حتى تحصل فائدة؟ أهلا وسهلا، وإلا اجلس في بيتك لا تتعب نفسك. والشيخ كذلك، تستطيع أن يقوم الطالب أخطأت يا شيخ وتتلقى كما لو قال أحسنت يا شيخ، فتستوي عندك أخطأت يا شيخ وأحسنت يا شيخ، تستوي، هل أنت شيخ هكذا؟ حلق العلم ليس فيها إلا العلم، ليس فيها شيء يزاحمها، لا من نفسية طالب ولا من نفسية شيخ. بئس الطالب ذاك وبئس الشيخ ذاك. شيخ ما يقبل مراجعة، طالب ما يقبل معاتبة، يبقى لا يمكن أن يطلب علما. وكلما ارتقى في العلم هذا الطالب، ارتقى فيما يبعده عنه من جهة الانتفاع، لأن كلما زاد علما ازداد كبرا، ازداد عجبا، ازداد، يبقى هذا كان العلم وبالا عليه. والنبي قال والقرآن حجة لك وعليك. فدائما ستجدني إن شاء الله صابرا، صابرا بجميع أنواع الصبر، ولا أعصي لك أمر، صابرا ولا أعصي لك أمر. والشيخ ما يحدث من نفسه، ما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري. نعم. الآن ما الوجه أبدا إلا في بلاد غربية ولا يجد إلا أهل البدع وما عنده أهل السنة، عنده الحمد لله التلفونات الآن، يستطيع أن هو يكلم أي شيخ الآن في أي مكان على وجه الأرض، كالرحلة إليه تماما. كانوا في الماضي يرحل يسأل، الآن يدخل على هاتفه يسأل ويرجع إليه، ولن يعدم خيرا أبدا طالما أنه مريد له وساع فيه. اعلم أنه لن يعدم خيرا، لن يعدم أحد رجلا من أهل السنة. لكن لو افترضنا وقف في الصف في طابور هيعمل شيء وأمامه رجل مبتدع وهو جاهل في الفقه، فهل هذه المسألة تجوز أو لا تجوز أو شيء من هذا، واقف في قطار واقف كذا ولا يسع تأجيلها وسأله، ما في مشكلة، لأنه ما تلقى عنه علما، إنما سأله عن الشيء. هذا لو افترضنا، لو سلمنا يعني جدلا وجود هذه الصورة. نعم. يعني هذا هو وحده ويتعلم من أصول الفقه من المبتدع ولا يدل الناس عليه، لأنه أقوى من صاحب السنة في هذه. ولو ترك هذه العلوم لهم ها لكانهم أقوى. طيب لو لم تجد صاحب سنة، مش صاحب سنة أضعف منه، لو لم تجد صاحب سنة مطلقا ما يجوز لك كما قلت لك، لأنه يحرم عليك أخذ العلم عن أهل البدعة. إن هذا العلم دين فضور عمن تأخذون دينكم، سموا لنا رجالكم سميناهم فإذا هم أهل بدعة، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وينظر في أحاديث أهل البدعة فتجتنب. متجاهلا بالأصول إيه الإشكالية؟ متجاهلا باللغة إيه الإشكالية في هذا؟ هيقول حينئذ ستصبحون أقوى منك، لكن مش أقوى من أهل السنة. أقوى منك يا أحمد، يصبح هذا أقوى منك يا أحمد، لكن ما هو بأقوى من الفوزان، لكن ما هو بأقوى من ابن باز، لكن ما هو بأقوى من فلان. فأقوى منك مو مشكلة، حتى يرزقك الله من يعلمك من أهل السنة، وتستطيع الآن أن تتعلم الحمد لله من شرائط أهل السنة اللي مسجلة لهم في شروحاتهم، تستطيع هذا كما يدرسك الشيخ تمام، وتستطيع أن تتصل بأي شيخ الآن عبر هذا. لكن لو افترضنا لا اتصالات ولا كذا، مت وقلبك محفوظ، فإن القلب ضعيف، اليوم تتلقى عنه النحو وبعد أيام تعجب بعبادتي وطاعتي فيقع ذلك في قلبك، ولهذا ما من واحد تورط مع هؤلاء ويرد عليه أبدا أو ينتقده، إنما يرد على البدع إلا شيخه، بل ويقول والله يا أخوانا أنا وجدت ماذا، صحيح أنا مختلف معه يعني في كذا، لكن هذا الرجل عجيب، أنا مرة رأيت كذا فعلت كذا، هذا معروف، هذا أمر معروف، فتهون بدعته عندك. ثم ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. يا أخواني لابد أن تعلم هذا جيدا واحفرها في قلبك. يا أخواني قلبك ليس بيدك، تتحكم فيه فتثبت أو تزل. قلبك ليس بيدك، قلبك بيد خالقه، وقد جعل مصدرا لتغذيته، فإن خالفت هذا المصدر حصل فساد. ولهذا كان النبي وهو النبي دائما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى قالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا، دائما أنت متعلق بهذه المسألة وهذا القول. قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع العباد فمن شاء أقامه،
بأصابع الرحمن
فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغ. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب. فإذا كنت تزعم أن القلب في يدك فازعم أن الهدى بيدك، فازعم أن التوبة بيدك، فازعم أن الاستقامة بيدك. ولا أحد يملك ذلك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يملكه لأحد، ولهذا قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت تجلس عند مبتدع بقلب أنت تملكه؟ لا، يملكه الله. قد تعاقب بالخذلان، قد تعاقب بالخذلان، معروف من يمشي أهل بدع، من يخالط أهل بدع، من حتى ولو كان في تجارة تجد يمزح معه، أنت حزبي، هات يا ابني نفطر مع بعض، نشرب الشاي ونفطر، بس هو حزبي لكن بشتغل معه، صرت أكيله وشريبه وصرت كذا، وهانت عليك السنة معه. الله المستعان. نعم. سموا لنا رجلكم في الرواة، جاهل هذا الذي يقول في الرواة، سموا لنا رجلكم في الزوج يا أحمد، في التاجر التي تشاركه، سموا لنا رجلكم في كل شيء ليس في الرواة، سموا لنا رجلكم في كل باب، سموا لنا رجلكم، زوج من أنت؟ سموا لنا رجلكم، زوجة من أنت؟ سموا لنا رجلكم، شريك من أنت؟ صاحب في السفر من أنت؟ فضلا عن شيخ، كيف سمونا رجلكم هذا في الرواة؟ قصروا العلم هذا كله على الرواة، هذا في الدين. سموا لنا رجالكم، ولهذا قالوا إيه؟ أتموا، سموا لنا رجالكم، ها، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وأهل البدع فتجتنب. يبقى سموا لنا رجالكم اللي مبنى على السنة والبدع، هذا. طب والسنة المبتدع ما حكم لا باعتبار رواة حديث أو غيره، حكم عليه بمفقد السنة أو مخالفة السنة. سموا لنا رجالكم في كل شيء. أنت يا أحمد بتخرج معه وتقود السيارة تحت، سموا لنا رجالكم. لو أنك حزب ينفع؟ أبدا، ما يصلح. طيب أنت جالس بجوارك طالب علم، سموا لنا رجالكم. لو ما أنا على سنة ما تخرج معي ولا تصحبني، لأني سأؤثر فيك حتما ولابد. فإن كنت صاحب سنة أثرت فيك بها، وإلا أثرت فيك بغيرها. سموا لنا رجالكم أصل عام، سموا لنا رجالكم أصل عام، في زواج، في مشاركة، في مصاحبة، في خلطة، فضلا عن دين، فضلا عن دين. نعم. يقول يعني أحمد هم يقولون أن علم القراءات وعلم كذا والأصول ما أخذ إلا عن أهل البدع هؤلاء، أليس كذلك؟ كذبوا. هذا الذي ضحكوا به على كثير من الناس. الحمد لله العلوم كلها قبل أن يكون هناك مبتدع، جميع العلوم، ما هو ده اللي بيضحك على الأشاعرة به، جاءوا بمئات الكتب، ارجعوا كده للشروحات، أنت نفسك بتقرأ شرح نووي وابن حجر وكذا، دول أشاعرة هم، رجعت للأشاعرة، شوف الفقه هذا، شوف كتاب الجويني، شوف كتاب النووي، شوف كذا كذا، شوف اللغة، شوف التفسير، شوف شوف إلى آخره، وجعلوا مرجعية الأمة الأشاعرة. نقول لهم أبو الحسن أشعري هذا سنة كم؟ كل هذا العلم دون قبل أبو الحسن وقبل الماتريدي. علم الفقه، علم أصول الفقه، علم الحديث، علم التفسير، كل هذا وجد قبل هؤلاء. أول من كتب في التفسير أبو الحسن أشعري، ارجع من أول تفسير صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرورا بتفسير مجاهد، ثم بعد ذلك تفسير السلف المتقدمين الضحاك بن جريج، ثم تعالى وعبد الرزاق، ثم تعالى إلى أحمد، ثم تعالى إلى ابن جرير، ثم تعالى إلى هذا قبل أن يوجد هؤلاء. تعالى إلى الفقه وأصوله، ما كتب فيه الشافعي رحمة الله عليه. تعالى إلى الحديث الذي جمع قبل الأشعري، ما كتبوا في الحديث؟ أئمة النقد كانوا قبل الأشعري ولا لا؟ ابن سيرين، ابن شهاب، الأول ولا الأشعري؟ وأحمد رحمه الله كذبوا عليكم فقالوا بأن مرجعيات هذه العلوم إنما هي الأشعرة، إنما هي الأهل بدعة. فعلم القراءات أخذ منين؟ عن رسول الله، الصحابة عن رسول الله. كل هذه القراءات لابد أن تعود في النهاية إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسنادك رقم واحد في إسنادك الرسول صلى الله عليه وسلم. عن الرسول أخذ هذا، اقرأ قرأ قال هكذا أنزل، اقرأ قرأ قال هكذا أنزل، مع أن ده أحرف وليس قراءات، لكن أهل الأداء وجميع أهل الأداء. شو بقى كلام الجميل، سبحان الله، كل أهل الأداء هؤلاء على السنة، كلهم علماء سنة، وكل علماء الحديث أصحاب الكتب الستة والتسعة وكذا والمسانيد كلهم أهل السنة، كلهم أهل سنة. البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، النسائي، الدارمي، مالك، أحمد، عبد بن حميد، ابن الجارود، أبو يعلى، كل هؤلاء أهل السنة، كل هؤلاء أهل السنة بلا استثناء. عايز لغة؟ تعالى. الخليل، سيبويه، الفراء، كل هؤلاء أهل سنة، فلسنا في حاجة. كل هذا العلم وجد قبل الأشعرية وقبل الماتريدية وقبل الصوفية وقبل كل هؤلاء. أما ابن حجر ونووي وكذا، هؤلاء إنما وافقوا الأشعرة في مسائل، وليس هم أئمة الأشعرة اللي وضعوا المذهب الأشعري، مذهب اللي مأخوذ عن ابن كلاب، والذي انضاف إليه منهج المعتزلة من ضاف وقرروا في الأمة، أبدا. وإنما وافقوا أشعرة في مسائل فجعلوهم أشعرة حتى يكبر الكومة كما يقولوا. إنما أشعرة أشعرة ما عندنا، لا عندنا كتاب ابن فورك، ولا عندنا كتاب بقلاني، ولا عندنا كتاب، ما في. يا إما أشعري تاب ورجع إلى السنة، يا إما رجل وافق أشعر في كاس. أما أشعر أشعره هتوهم، هتوهم، نشوف دواوينهم اللي الأمة بتتلقاها عنه. نعم، كفاية عليك كده. نعم، ها، يقول هذا الكلام عند الشيخ هشام فقط وليس عند غيره. هذا الكلام اللي هو ايه، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون انكم، عند الشيخ هشام فقط، اللي هو ايه، الاسناد من الدين، ولو الاسناد قال ما شاء من شاء، اللي هو ايه، عدم التلقي عن اهل البدع. طيب، عند الشيخ هشام ليس عدم التلقي عن اهل البدع، بل ولا سمع كلمة. هذا عند الشيخ هشام الذي هو عند السلف. تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. أيوب يقول هذا، هذا عند شيخ هشام، نصف كلمة، مش 30 جزء، نصف كلمة، نقرأ عليك الآية، لا، نقرأ عليك الحديث، لا، إما أن تقوم وما نقوم. ابن سيرين، هذا عند شيخ هشام فقط. هذا يعني جاهل اللي يقول هذا أصلا، هذا جاهل، هذا عند السلف. والشيخ هشام يقول من نفسه، شيخ هشام ما له قول أبدا، أتحداكم لو تجيبوا شيء فقه عقيدة أي شيء إلا تجده عندي فقط يبقى غلط من غير ما تبحث فيه. لو هذا فعلا فعلا اللي عندي فقط يبقى غلط، خطأ، يبقى أخطأت فيه، وهمت فيه. اللي عندي فقط مسألتي أنا غلط، أنا بأفتك الآن، أنا راجع عن كل مسألة انفردت بها عن جميع العلماء حيا وميتا، لأن ما أعلمها، لكن إن وجدتموها كيف، كيف التلقى عن أهل البدع ليس إن عندي هشام فقط. هذا عجيب، يعني معقول واحد عاقل يقول هذا؟ نعم نعم في كلمة ها. أيوة شيخ الإسلام هو يجيب كلمة لشيخ الإسلام، ما يجيبش علم شيخ الإسلام، يجيب كلمة عن شيخ الإسلام، يجيب أثر في المصنف ضعيف منقطع، هي دي بضاعته. ها شيخ الإسلام يقول إيه؟ يا رب لك الحمد. لا انا عايزك تقرا في الميكروفون عشان الناس تسمع، تسمع كلام شيخ الاسلام، اقرا في الميكروفون نتعلم، ما في اشكال. شيخ الاسلام يرى انه تلقى عن اهل بدع، هو يريد ان يقول هذا ويجيبوا كلمات، هات كلام شيخ الاسلام.
قال شيخ الاسلام رحمه الله: وكذلك لما كثر القدر في اهل البصره فلو تركت روايه الحديث.
تبع هؤلاء ما يقرؤون فتاوى شيخ الاسلام، انما تجد المقطع تداول هذا، لانه بيبحث عما يرضيه، عما يمكن يكون له حجه من كلام شيخ الاسلام. دول ما بيدرسوش كلام شيخ الاسلام ولا بيدرس مصنفات، دول ما يعرفوش مصنف عبد الرزاق ولا مصنف كذا، دول ما بيعرفوش الروايه اللي عند ابن حبان. دول يا اخواني ينطقون ما يؤيد مذهبهم، والكبير يعلم الصغير والصغير يعلم اخاه وهكذا. اوعى تظن ان لما بياتي باثر عند المصنف عبد الرزاق انه درس مصنف عبد الرزاق، او اتى بكلمه شيخ الاسلام في المجموع ان بدرس كده مجموع شيخ الاسلام، او ان جاب كلام في اي كتاب انه درس هذا الكتاب. لا، انما لقن هذه من هذا الكتاب، واللي اخذها يبحث 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 يبحث، اول من اوجده يبحث عما يستدل به، فلما وجد هذا اتى به ولبسه به على الناس. نعم يقول شيخ الاسلام:
وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيه.
هذا أي أخوان؟
رواية،
باب رواية، هذا باب رواية، هذا وباب الرواية باب مستثنى. احنا كما قلنا إذا تحقق في سطرة لا بصرة ولا غير بصرة، هذا باب الرواية معروف. الرواية عن أهل البدع فيها النزاع بين أهل العلم، منهم من معاه مطلقا ومنهم من أباحها ومنهم من قيد بقيود. ها؟
فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة، مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل.
في حاجة تانية ولا بس ديت؟ تعذر واجب، واجب حينما يجب عليك الشيء، وانا ما يجب علي تعلم قراءات ولا تعلم اصول فقه ولا تعلم مصطلح حديث ولا تعلم كذا، واجب الا بمن فيه بدعة وكذا اخاف. اللي هو ايه يا اخوان؟ الان ولي امري مبتدع، وكذا الان ولي الامر فرعي اللي هو عن ولي الامر هذا كذا، الان واجبات تعينت ولا بد منها من جهاد من كذا، ما قال تلقي العلم عن المبتدع. فإذا تعين واجب ولا يقوم به إلا مبتدع، هذا المبتدع سيقوم به، فما نقول لا. واحد دلوقتي هنطلع مع حمل الحج، ما والحج أنا الزاد ورحلة معاي، لكن أنا لم أجد إلا مكتب، مين؟ مكتب واحد مبتدع هيطلعنا حج. سبيلي إلى تحقيق هذا الواجب هذا الرجل، هي الإشكالية. الواجبات في جهاد في ولايات في أي شيء إذا لم تقل بالمبتدع الواجبات، لكن من قال لك أن طلب علم القراءات واجب؟ من قال لك أن طلب علم أصول الفقه واجب؟ هذا واجب كفاية باعتبار أمة، أنت لا، لكن الواجب عليك اعتزال أهل البدع. أنت الواجب على الأمة أن يكون فيها أصول فقه، والواجب عليك يا أحمد يا فايز أن تهجر أهل البدع. عرفت الفرق بقى؟ أنا عايز بقى كلام شيخ الإسلام في أحمد فايز، عايز كلام شيخ الإسلام أحمد فايز، ابحث كده عندك شوف تكلم في أحمد فايز ولا لأ. نريد كلام شيخ الإسلام في أحمد فايز، مش كلام شيخ الإسلام في الواجب في الأمة. وعليه فعلم وصول الفقه واجب كفائي في الأمة، علم المصطلح واجب كفائي في الأمة، اجتناب أهل البدع واجب عيني على أحمد فايز. انتبهتم ولا لا؟ هذا واجب عيني، يبقى يحرم عليك هذا، يحرم عليك هذا، إنما واجب كفاية وجوب. الآن مستشفى الناس عندنا وباء ولا في حرب ولا كذا، ودي مستشفى بتاع الإخوان المسلمين، مستشفى بتاعة صوفية، والناس متمزقة الأشياء، لا ما تودهوش أصلا مبتدع، ما يعملكش عملية جراحية، هذا كيف يعني؟ كيف هذا؟ نعم.
قال فشرع الله عدل بين. سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ما هو حكم الدراسة عند أهل البدع وتلقي العلم وطلبه عليهم؟ فأجاب حفظه الله: علماء الضلال وأهل البدع لا يجوز تلقي طلب العلم عندهم أو تلقي العلم عنهم، لأنهم يضلون عن سبيل الله ويدسون بدعهم وضلالهم على تلاميذهم. يقول بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد أن يكون المعلم مستقيما على طاعة الله، يكون من أهل العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم الذين يجب أخذ العلم عنهم والتتلمذ عليهم والاقتداء بهم. وأما علماء الضلال والمبتدعة فيجب الحذر منهم، يجب الابتعاد عنهم، يجب التحذير منهم، يجب قطع الصلة بهم، يجب الإنكار عليهم حتى تسلم الأمة من شرهم. إذا تتلمذ عليهم
كم يجب حد عدته كم يجب عدته كم يجب الشيخ ذكرها كثيرة أو يجب 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 كم يجب الشيخ ذكره؟ نعم.
إذا تتلمذ عليهم أحد فإنه يتغذى بأفكارهم وبآرائهم وضلالاتهم ويتأثر بها، لأن القاعدة التربوية المعروفة أن الطالب يتأثر بمدرسه دائما وأبدا، الطالب دائما يتأثر بمدرسه وبمعلمه. فإذا تعلم على مبتدع أو صاحب خرافات فإنه يتأثر به ويتقبل ما عنده من البدع والخرافات ولو كان يزعم أنه لا يتأثر بها. نعم،
لا يمكن، لأن القلب يقبل. شوف يتأثر يا إخواني بطريقة لبسه، يتأثر بهذا، يعني معروف الطالب يتأثر تأثر بطول الصحبة. إخواني أنت تتأثر، أنت تتأثر بالإبل، الإبل اللي بترعاها بتتأثر به، الأغنام اللي بترعاها بتتأثر به، السيارة اللي بتركبها بتتأثر به، الإبل. ألا إن الغلظة في أهل من؟ الغلظة في أهل فتاة، أهل الإبل دول تجد الغلظة. ما بتعامل مع إيه يا أخوان؟ هتعامل مع البعير طول النهار تجد الغلظة. طب وأهل الغنم وأهل الوضع فيهم الايه؟ الرق. إذا كنت تتأثر بمخالطة هؤلاء تؤثر في أخلاقك في تعاملاتك، زي الأخ طول عمر مثلا مع صنايعية ما بيرعوش بقى ألفاظ وكذا، هتلاقيه يعني. أو مع ناس، جزاك الله خيرا، أحسنت، بارك إن شاء الله بإذن الله، ها في صنايعية تقول أنت جاي منين أنت؟ فدائما معروف كده الإنسان يتأثر. يا اخوان الواحد ما بيركب عربية نقل كبيرة غير اللي بيركب حاجة صغيرة كده، ولهذا انا هقولك كده، واحد سواق عربية نقل بينطبع في ذهنك ايه؟ نعم طبعا، الا ان يكون صاحب استقامة بقى، صاحب عربية نقل ولا صاحب طائرة ما تفرقش. فاذا كانت هذه الخلطة مؤثرة مع الحيوانات فكيف مع مشايخ يعلمونك العلم؟ نعم الإجماع. نعم
الشيخ الفوزان، سؤال بالنسبة للقراءة في الكتب يعني.
لا خلاص سؤال.
قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث إجماع أهل السنة على وجوب. قال وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم.
ده الإجماع. تمام، هو الكلام ده مقبول بس في النص على طلب العلم. هو هذا عندي وعندك، عندي وعندك، يبقى من باب أولى طلب العلم. لكن لما تأتي بشيء لواحد جالس يقول لك أنا عايز اللفظة السلفية لتقول بهذا، يبقى هذا ما يكفيه. في أكثر من هذا، في تخصيص، والحمد لله موجود هذا. تلاقي جهازك ومش جبل العموم هذا عندي وعندك. نعم، لكن تعلم كده ما تيجي تتكلم مع واحد من الخصوم هو عايز الكلمة، بقول لك أحمد فايز، عايزين في الفتاوى أحمد فايز، هو عايز كده. لو استطعت أن تدفع بأحمد فايز هات له أحمد فايز. إقصاء وإخزاء وكل في البدع والضلالات، لكن العلم لا. أنت بتتكلم مع واحد مغرض، تتكلم عن واحد ما يقبل الصريح، فكيف تأتي بالتلميح؟ ما يقبل المنطوق، فكيف تأتي بالمفهوم؟ انت في ساحة، انت هنا في مصر ولا في اي مكان، الايام دي ما عادش لعب بقى، ما عادش لا تقول لي المفهوم واخذ من كلام شوف انا بقولك، لو استطعت تجيب فيه نص محمد حسان هاته، لو استطعت تجيب نص من كتاب محمد يعقوب هاته، فان لم يكن محمد يعقوب يبقى مثل محمد يعقوب مطابقة مش تضمن، دلالة التضمن ودلالة اللزوم ما تصلح معهم، انما تصلح مع من شرح الله صدره، مع من يأخذ هدي السلف الكلمة منها فينبت بها الكلى أو العشب الكثير. هذا مغرض، هذا منحرف، هذا منغمس في ضلالة. لو جئت له بنص في شيخي، بنص في الاسم الذي ينتمي إليه، لا يستجيب. كانوا استجابوا في ذي الخويصرة، إلى اليوم من ذي الخويصرة موجود، لكن لسنا ذي الخويصرة ولسنا جماعة الخوارج، بل نحن جماعة المسلمين. الخوارج تقول عنهم جماعة المسلمين. طب الذين حضروا من النبي لسنا نحن. طب الذين حضروا منهم الصحابة أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ده لسنا نحن. طيب الصحابة حضروا من أهل البدع بأعينهم، دول رؤوس أهل البدع، دول رؤوس قدرية معاك، روافض معاك، خوارج معاك، لكن إخوان لا، ما في فايدة، ما في. عايز نص في الإخوان المسلمين. لكن السلف تكلموا في قضية في جبرية، دول رؤوس بدع. ايه تجيب محمد حسان يبقى زي القدرية؟ تجيب أدلة على التعيين عمرو بن عبيد، واحنا مختلفين في عمرو بن عبيد، هو يقول لك هكذا عمرو بن عبيد الحلاج احدهم سلف، هو بيدرس اليوم، جلس الإخوة مع كبار طلاب، ليه الشيخ ما بيسميش أو كده؟ من عندكم تسمونه الخميني والجفري؟ بنسمي الخميني والجفري. فإذا وأنت تناقش هؤلاء لا تأتي بالمفهوم ولا تأتي بدلالة التضمن واللزوم، مطابقة صريح. يبقى ابحث عن الصريح في النقولات، الصريح. تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، أقرأ عليك الآية، قال لا. يبقى ما تأتي بمفهوم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يبقى إذن أنت في محاورتك اليوم مع أهل البدع وردودك على أهل البدع هو هذا، كان ردودك كده على رسلان. هو احنا لو جئنا لرسلان بمفهوم او بلازم او بتضمن، لا ده ما ينفعش معاه العيار اللي بيدوش، ده ما ينفعش ولا ينفع تجرحه، ده يتموته يتسيبه، لانه معاه جيش بيساند بباطل، فاما ان تصيب المقتل وإما سترتد عليك. ولهذا كل ما يأتيها غضب مقتل مقتل مقتل. ما في بقى لا يا بليا يا مش عارف أبو غنام يا أبو بطن كبيرة أهي راحت الحمد لله ما عادش بطن كبيرة. إيه ده؟ هذا علم هذا؟ لكن تعالى بقى وبتكلم مع المقربي، تعالى بتكلم مع حلبي، قاعد بقى يشف براحته، ياخد الجزء اللي عاوزه ويسيب الجزء اللي عاوزه، بيشف براحته بيشف براحته. هو هكذا خصمك جالس متربص، ما يصلح معه لا مفهوم ولا لزوم، لا يصلح معه الدلالة الصريحة، يصلح معه المطابقة. أنت هو 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 سيد قطب يا رسلان، عصب المزاج. انت رديت عليه في هذا تبعا للعلماء، طبعا اخذت كلام العلماء. تعال رسلان انت بتقول عصب المزاج، ماذا ستقول؟ فسر لك. كان رد تفسير سورة القصص فيما يتعلق بموسى وسورة طه، تفسير بس، تفسير سورة ما يتعلق بقصة موسى في القرآن الكريم. انت قلت، ماذا ستقول؟ ما في، خلاص ما في، هيعمل ايه؟ ها؟ الكلام هو الكلام تماما. انت بتطعن في الانبياء عشان الانبياء ليه؟ بتقول النبي لم يتنازل. يا حزبيون، النبي ما تنازل في احد حتى في الحديبيه حتى تنازلوا عن هذا، لم يتنازل. بس لم يتنازل يعني كان ممكن يتنازل، يبقى ده طعن في الانبياء. تعالى انت وانت تقول نفس الكلمه لم يتنازل، نفس الكلمه، ماذا انت قائل؟ فما يصلح يا اخواني بارك الله فيكم، احنا بنرد عن اهل البدع، ما يصلح لا تضمن ولا لزوم ولا مفهوم، جميع الدلالات ولا مجمل ولا ظاهر ولا مؤول، لازم نص نص، ولازم منطوق، ولازم دلالة مطابقة، وإلا لا يكون الأمر في بابه بالنسبة له وبالنسبة لأتباعه. نعم.
كلام شيخنا أيضا الصغوني، نعم. يقول: ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وقد أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم.
جاء في كتاب حلية طالب العلم عن مالك رحمه الله تعالى قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث.
هذا كلام مالك، العلم ما يؤخذ عن هذا أبدا.
صالح
بدعة، صاحب بدعة ما يؤخذ العلم عن صاحب بدعة. نعم.
وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ.
هذا كلام الشيخ العثيمين. نعم. نعم.
رافضي أو خارجي أو مرجئي أو قدري أو قبوري،
هذا أصل الحلية، في الحلية. نعم.
وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تقف الأثر إلا بهجر المبتدع وبدعهم. قال الشيخ العثيمين: وظاهر كلام الشيخ وفقه الله أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء حتى فيما لا يتعلق ببدعته.
فمثلا حتى فيما لا يتعلق ببدعته. ها.
فمثلا إذا وجدنا رجلا مبتدعا لكنه جيد في اللغة العربية، البلاغة والنحو والصرف، فهل نجلس إليه ونأخذ من هذا العلم الذي هو جيد فيه أم نهجره؟ ظاهر كلام الشيخ أننا لا نجلس إليه، لأن ذلك يوجب مفسدتين: الأولى اغتراره بنفسه فيحسب أنه على حق، الثانية اغترار الناس به حتى حيث يتوارد عليه الناس وطلبة العلم ويتلقون منه، والعامي لا يفرق بين علم نحو وعلم العقيدة. لهذا نرى أن
وأمر الثالث أهم من الأمرين. يعني الشيخ ذكر أمرين، الأمر الأول الاغترار، ها،
بنفسه
هو، والثاني اغترار الناس بأنه على علمه بتلا يأتي. لا، في أمر أخطر من هذا، ألا هو ماذا؟ ألا هو أنه ما جلس الشيخ فلان عند الشيخ فلان يتلقى عنه علم إلا لأنه صاحب سنة، لكن رآك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق فتقدم فقتل حتى قتل. إيه؟
قال اغترار الناس بي،
اغترار الناس بي في ايه؟ في العجب، في انه على علم، اغترار به في انه على علم، مش تحول بقى من بدعة لسنة. انتبهوا، ما انا فاهم هو الشيخ قال اغترار هو بنفسه، الشيخ في نفسه اغترار الناس بي يعني انه ايه؟ انه على علم فاتن للتلقي. هذا اسهل من ان يتحول عند الناس من صاحب بدعة على صاحب سنة. انا الان مثلا لما تجد هشام البيلي يجلس عند صوفي الآن يقرأ عليه، طبيعي هتقول ايه؟ ها، لو كان هذا صاحب بدعة ما جلس عنده، ما جلس عنده لو صاحب سنة. هذه الأوقع، لكن رآك رجل. ولهذا أثر أبي قلابة هذا أثر مع مسلم يسار، أثر يكتب بمأق العين. ومسلم العالم، مسلم إمام ابن يسار، وهو يحمد الله لأبي قلابة أنه لما خرج مع ابن الأشعث لم يضرب بسيف ولم يطعن برمح ولم يرمي بقوس، خلاص أنا نجوت الحمد لله، لم أدنس يدي بدم. فقال أبو قلابة له لكن رآك رجل واقفا في الصف. يا هو ده السلفي يا أخوان، إنما تنغمس اليوم في البدعة وعندك عذر عند هؤلاء، تكون منغمسا متلقيا مؤاكلا مشاربا مخالطا بطانة، لكن لست منتدع. ليه؟ لأنك هل هو قال البدعة هذه؟ هل هو قالها؟ خالط، جالس، دخل، ذهب، لا إشكال. لكن رآك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق فتقدم فقتل حتى قتل. ولهذا مباشرة بكى مسلم بن يسار بكاء شديدا حتى رق له أبو قلاب. فمسألة لكن رآك، لكن رآك، والله يخان في بيع وشرائها يقال كده منه، اللي هو المعتاد، اللي هو الركود، مش انت ماشي بقى لا، لكن شراؤك منه، بيعك له، شراكتك له، يعني واحد بيشارك في موضوع، في مشروع، واحد كذا، لا، واحد يشتغل في بيتي ده صنايعي، يجي صنايعي عمي ما في مشكلة، يا عمي يا سلف، إنما حزبي أبدا مستحيل. يشتغل عندي يقعد شهرين يعمل إيه؟ أنا ما أتيت به إلا لأنه صاحب سنة. إذن عندي الناس كده، ده فلان رأس الحزبين في البلد يشتغل عندي؟ أبدا. كيف؟ يبقى إذن أنا ما شغلت عندي إلا لأنه صاحب سنة، أنا ما رضيت إلا صاحب سنة. لكن عندنا الشيخ إبراهيم سلفي، والشيخ عادل سلفي، والشيخ عبد الله طلعت سلفي، أو عمي، أو عمي خالص ما ينسب إلى منهج عم. إذا ما وجدت أنت السلف يعني، ولا إنسان وجد السلفي، والله يا أخواني في أقول في إيه؟ من سائق التوك توك إلى بائع البقالة إلى الذي يخيط ثوبك إلى، يا ليت يا أخواني، يا ليت الإنسان ما ما ما, ما يتعامل. ولهذا ابدأ الأول بالسلفي، هذا غالي شوي، ما هو غالي برضه، ما هو غالي برضه، ما هو غالي، مش مشكلة غالي شوي، بس هو غالي برضه، ما هو غالي، غالي تبعت ابنك له، مش هقول انت ابوك كذا وابوك كذا وابوك الناس مش عارف ايه وابوك تبع الدولة وابوك مش عارف كذا، لا. نعم.
قال لهذا نرى ان الانسان لا يجلس لأهل البدع والاهواء مطلقا حتى ان كان لا يجد علم العربية والبلاغة والصرف الا فيهم، فسيجعل الله له خيرا منه، لأن كوننا نأتي لهؤلاء ونتردد إليهم لا شك أنه يوجب غرورهم واغترار الناس بهم. وقال أيضا حذر المؤلف.
الشيخ كلامه نص في مسألتنا ولا لا؟ هو ده يا أحمد نص في المسألة، هو لا علم عربية ولا علم كذا ولا علم كذا، نص في المسألة، نص فيها. نعم.
قال ولهذا حذر المؤلف من أهل البدع هذا التحذير البليغ، وهم جديرون بذلك، ولا سيما إذا كان المبتدع صليط اللسان فصيح البيان، لأن شره يكون أكبر. ثم قال رحمه الله
أنت بتختبر في مسابقة، بتختبر إيه؟ في فقه؟ في نحو؟ أنت بتختبر في المنهج، في المنهج. قل لي كذا، ما تقول في كذا، ما تقول في كذا. نعم.
قال الشيخ وقد مر علينا في الدرس الماضي أنه وإن كان المبتدع عنده علوم لا توجد عند أهل السنة ولا تعلق بالعقيدة، أيوة، كمسائل النحو والبلاغة وما أشبهها، فلا تؤخذ منه، لأنه يتولد من ذلك مفسدتان: اغتراره بنفسه واغترار الناس به، لأن الناس لا يعلمون، لذلك يجب الحذر. وقال فإذا وجدنا مبتدعا عنده طلاقة في اللسان وسحر في البيان فإنه لا يجوز أن يجلس إليه، لأنه مبتدع، لأننا نخشى من شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا قد يسحر عقولنا حتى نوافقه على بدعته. الثانية أن فيه تشجيعا لهذا المبتدع. ثالثا إساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدع، وقد لا يتبين هذا إلا بعد حين، ولهذا يجب على طالب العلم أن يتجنب الجلوس إلى أهل البدع. فإن قال قائل إذا كنت أجلس إليه أتلقى عنده علما لا علاقة له بالبدعة كعلم النحو والبلاغة، فماذا نقول؟ نقول وعلم النحو وعلم البلاغة قد يكون فيه بلاء. ثم قال احذر أن تجلس إلى صاحب بدعة ولو في الفنون التي لا علاقة لها ببدعته، لأنه لابد أن يدس السم في العسل.
نعم. هيدرسك إيه في العلم النحو؟ هيدرسك في، واخد بالك؟ ما هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، تفريق بين العلم وبين الخلق، فالقرآن غير مخلوق. الرحمن على عرش استوى، مثال للخبر إذا كان جملة فعلية، الرحمن على العرش استوى، استوى جملة فعلية في محل رفع خبر، استوى يعني استولى. ما في أحد، والله يا إخواني ما في أحد ينفصل عن منهجي أبدا أبدا، مستحيل. الإنسان ابن منهجه، الإنسان ابن ما اللي بيبيع ريحة مسك قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ انت توصى بيه كذا، انت راجل امير. قالوا عاد في امير؟ عادش في امير، انت راجل امير، ما عادش في امير. تمام. يعني الشيخ يقول هل يجوز تعلم القرآن عند رجل مبتدع؟ الشيخ قال أجاب له. ده العثيمين يا أخوان، ده العثيمين اللي أقرب طلابه إليه، يقول في مقطع الشيخ له آلاف الساعات لم يسمي فيها أحدا، الشيخ ما كان يسمي ولا يشغل بال بهذا، آلاف المقاطع آلاف الساعات الشيخ درس ولم يسمي أحدا. لو 9000 ساعة صوتية اتحدى من يأتي باسم. شوفوا الفتنة يا اخوان، شوفوا الفتنة يا اخوان، شوفوا الفتنة يا اخوان. كلكم يرجو ان يجلس مقام هذا الرجل مع العثيمين، كان له هذا المجلس، كلكم يسير لعابه على هذا، وانا طبعا قبلكم. ده مش طالب ابن عثيمين، ده الملاصق، ده جد أولادي. يعني تخيلوا، وبيتحدى ان احنا نأتي بكلمة للعثيمين. هذا العثيمين ليس باللازم ان يسمي لي العثيمين، ليس باللازم، لكن وضع عليه قاعدة تسمية. ليس باللازم، لان على يقين ان لو اتيت لك بكلام العثيمين في شخص تقول كم مرة بقى؟ هننتقل لمسألة بقى، كم مر؟ كم؟ أما 9000 ساعة تطلع نصف ساعة؟ يعني كله 10 أشخاص مثلا؟
عشرة، شوف عشرة في 50 سنة درسها ابن عثيمين، 50 سنة بيدرس ابن عثيمين ما ذكرش المعتاد 10 مرات بس، ده انت بتذكر في الدرس الواحد 20 مرة. يبقى انت على خلاف ابن عثيمين. من الذي على خلاف ابن عثيمين؟ من هو هذا الذي يأخذ بتقعيده، ولا الذي يخرج عن تقعيده؟ متى يذكر المبتدع يا شيخ فلان يا طالب ابن عثيمين؟ متى يذكر ولا لا يذكر مطلقا؟ إن كان لا يجوز ذكره فقد ناديت عن نفسك بالجهل، وإن كان يجوز ذكره فقد اتهمتك شيخك بالجهل. أنت بين أمرين، يا يجوز الذكر يبقى أنت ناديت عن نفسك بالجهل، يا لا يجوز الذكر يبقى أنت ناديت عن نفسك بالجهل بمنهج السلف، يا يجوز الذكر يبقى أنت طعنت في شيخك أنه عاش ظهره كله لم يرد على أحد من أهل البدع. فأيهما أولى بابن عثيمين؟ أنا أقول لك الطبقة دي انتبه لها، الطبقة دي انتبه لها، طبقة المعبرة عن المشايخ، يعبر عن المشايخ بخلاف منهج المشايخ. نعم. نعم العثيمين قبلها. نعم.
ورد أثر قال قرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعنا
الذي قال هذا
صاحب فمتنا الحجينة وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال
أعد الأثر من أولي.
قال وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا بأشعري، هذا معنى الحكاية. قال الشيخ العثيمين يعني يستفاد منه أنه لا ينبغي أن تجلس إلى مبتدع ولو كانت بدعته خفيفة كبدعة الأشعري.
نعم طبعا يعني خفيفة بالقياس إلى غيرها، أخف من الاعتزال، ولهذا لو إحنا بنتكلم مش هنقول بدعة خفيفة ولا أخف حتى من غيره. لما هنسأل بقى أي البدعتين أعظم، الأشعار المعتزلة نقول الأشعار، لكن ابتداء لا بإطلاق ولا بقيد قله، لا بإطلاق فنقول وإن كان بدعتهم خفيفة، ولا بقيد فنقول وهم أخف من غيره، لأن هذا تهوين من شأنه، لا نطلق ولا نقيد، لكن إن سئلنا أجبنا بما يقتضيه المقام أيهما أعلى المعتزلة ولا كذا، أو خاصمنا نقول الأشاعرة حضر مسلف مع أنهم أخف من كذا، يبقى في مورد معين، إنما ابتداء لا. لكن الشيخ يريد أن يقول إيه؟ يقول يعني هذا مع كون هؤلاء أخف من غيرهم إلا أنه تركهم سلف. لماذا انقطعوا؟ سمعنا أنك أشعري، مستمعنا منك أنك أشعري، سمعنا منك، سمعنا عنك، سمعنا أنك أشعري، مستمعنا منك منهج الأشاعرة. شوف الفرق يا إخوان، انتبهت يا وائل؟ شوف شوف بقى الدروس يا وائل مهمة، مهمة جدا. شوف إخوان كل واحد ماسك جهازه جالس ومعركة. شوف أحمد فايز بيقول إيه من ساعتها، بيورد طبعا عن غيره، يعني هو بيورد استشكالات، هنا ما فيش، هنا طاح
الذهب يا شيخنا، الذهب في أثر.
نعم
الذهبي ذكر في السير، ذكر الذهبي في السير في ترجمة ابن عقيل قال ابن عقيل كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا.
يقول الذهبي
نقلا عن ابن عقيل كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. قال الذهبي قلت كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجاسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلام.
الله أكبر. يا ليته سمعه، وأخذ بكلامهم. نعم. الله أعلم. يرجع إلى سنوات التلمذة والتلقي، هل لأن أبو عبيد القاسم إمام، إمام وقوي ما يمكن تفلت من هذه، فإما أن تكون بدعاته قد ظهرت بعد، أو يكون لم تظهر لهم إنما إمام معتزلي ويجلس له، لا، أو يكون عنده ما وفق فيه هؤلاء وليس على تأصيله، يعني يرجع إلى ذات الترجمة، إما يكون عنده هؤلاء وليس على تأصيلهم، مثل ما واحد ممكن يسمي لك ابن حجر أشعاري، قد يقول لك ابن حجر أشعاري وبالتالي لا تقرأ له على اعتبار القاعدة الأصلية، فكذلك قد يقال في هذا نفس المسألة، فإما أنه يكون وافقهم ممن وافق عنده هذه الزلة وكذا، أو أنه لم يظهرها حال جلوسه عندهم، لأن التلقي سنوات، ولذا حتى عندك في مسلم رجالات مسلم بعض الرجال متكلم فيهم ذكروا أنه تكلم فيهم بعد رواية مسلم عنه، يعني من الرجال من فيه كلام وكلام يقدح، لكن كان ممن أخذ عنه مسلم قبل هذا، فقد يكون هذا أيضا مما أخذ عنه ولا إما قبل ذلك. نعم. نعم.
قال ذكر الوليد الباجي أبو الوليد الباجي في كتاب اختصار فرق العلماء، قال ذكر القاضي ابن الباقلاني، وقد أخبرني الشيخ أبو ذر الهروي وكان يميل إلى مذهبه، فسألته من أين لك هذا؟ قال إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني فلقينا أبا بكر ابن الطيب ابن الطيب، فالتزمه الشيخ أبو الحسن وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه قلت له من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب. قال أبو ذر فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي. وقال الحسن بن بقي المالكي حدثني شيخ قال قيل لأبي ذر أنت هروي فمن أين تمذهبت بمذهب مالك ورأي الأشعري؟ قال قدمت بغداد فذكر نحوا مما تقدم وقال واقتديت بمذهبه. وقال الذهبي أخذ الكلام ورأى أبي الحسن عن ورأي أبي الحسن عن القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني وبث ذلك بمكة وحمله عنه المغاربة إلى المغرب والأندلس، وقبل ذلك كانت علماء المغرب لا يدخلون في الكلام بل يتقنون الفقه أو الحديث أو العربية ولا يخوضون في المعقولات، وعلى ذلك الأصيلي أبو الوليد بن الفردي وأبو عمر الطلمنكي ومكي القيسي وأبو عمرو الداني وأبو عمر بن عبد البر والعلماء.
شوف انتشر مذهب في أقطار بسبب موقف. نعم. أكمل.
فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه لا إفراط ولا تفريط، ولهذا قال
هذا كان سبب سبحان الله التعليقات هذه كلها، وهو ماذا تعبير الحافظ ابن كثير رحمه الله بهذا التعبير، وهو تعبير سلفي، شرع الله عز وجل عدل بين الغالي فيه والجافي عنه وسط لا إفراط ولا تفريط، هذا ما يعبر أشعري يعبر معتزلي ولا يعبر مبتدع بمثل هذه التعبيرات. نعم. ولهذا قال
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا أي في حال كونه حلالا طيبا، واتقوا الله أي في جميع أموركم واتبعوا طاعته ورضوانه واتركوا مخالفته وعصيانه واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
نعم. فقول تعالى وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا، هذا في مقابل ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تحرموا هذا على أنفسكم، ثم استمتعوا بالحلال، استمتعوا بالحلال، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهذا فيه إشارة أيضا إلى قاعدة أن الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما دل الدليل على تحريم، لأن الله أباح، قال كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، هذا عام، إلا ما دل الدليل على المنع منه. وهذا في الأطعمة والأشربة والأكسية. نعم، نكتفي بهذا القدر.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سؤال ورد من بعض الإخوة: ما حكم الدراسة في الكليات والمعاهد التي تقوم في دراستها على دراسة المذاهب المبتدعة كالأشعرية والصوفية؟
هذا إذا أمكنك أن تترك هذا الأمر فاتركه، إذا أمكنك، إذا أمكنك تعليم بلا هذا فاهرب منه ولا يجوز. أما إذا لم يكن إلا هذا فانظر في حضورك، إن أمكن أن تغيب إلا ما لابد منه فيلزمك هذا، فإن حضرت وأمكن ألا تستمع من هذا الدكتور المنحرف الضال تضع في أذنيك قطنا فافعل هذا، إذا لأن الدراسة النظامية والمصالح الحكومية وهذه الأشياء لها حكم خاص، لو قلنا لا تدخل هذه المصلحة الحكومية وتشتغل مع مدير أشعاري أو مدير كذا، وكذلك لو قلنا لا تدخل هذه المدرسة لأن فيها مدرس من أهل البدع يدرسك، أي مدرسة إذن ستخلو؟ إن أدخلت ابتدائية فيه مدرس من هذا، إن أدخلت ثانوية نفس المسألة، كلية في هذا، فهذا هؤلاء المدرسين بين وبين 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 وبين، بل قد تجد بعض الملاحدة، فإن استطعت أن تستغن عن كل هذا فافعل، فافعل كان شيء ولا بد منه وتتعطل مصالح الناس بهذا، يبقى خذ الوقاية. وما الوقاية؟ تغيب، إن حضرت ضع في أذنيك قطنا حتى لا تستمع إلى كلامه، الشيء الذي لا بد منه افعله بس فقط، فالحاجة تقدر بقدرها، وهذا مما عمت به البلوى. نعم نعم. اي نعم، وضع شعاره نعم، وبيعمل لهم حفلات، حزبهم بيعملوا حفلات، حفلة في قاعة كذا تكريم لأوائل الثانوية العام، ليه؟ يأتون وأبائهم وكذا ويوزع الجواز، نحن هنا يعني، وبعدين بعد ذلك يبدأ يستقطب أفضل الطلاب لأن دول هم المطلوبون، فمن أعمالهم هذا يعملوا هذه الحفلات تكريما، أو زي ما وقد يعملوا إفطار جماعي في رمضان في الاستاد كما فعل الإخوان هنا عندنا، إفطار جماعي، وأول ما تدخل من بوابة الاستاد صورة حسن البنا كبيرة. نعم، هذا كله من باب التجنيد. نعم كل هذا فيما يتعلق، كل هذا فيما يتعلق بالروايه، احنا قلنا استثناء باب الروايه له ضابطه الخاص به، وهذا مشهور عند العلماء معروف، ويكفيك فيه بس، يكفيك فيه قول العلماء الروايه عن اهل البدع، عن اهل البدع، اذا هم بدعوهم وميزوهم، ولهذا فيه ضوابط، ان وجدت الروايه عن السلفي السني وهي عند المبتدع فلا حاجه لك اليه فيها ما لم يكن هناك فائده، فهذا باب الرواية مستثنى، أما باب التلقي لا. صحيح، فرقون، ما هو ما نقول دي قيود، ألا يكون يروي مما يدعم بدعته وكذا، ألا تكون بدعته مكفرة، يعني وضعوا ضوابط في هذا الباب. نعم.